منهم سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرجع والبيان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل، وعلى حين ضلالة وعماية من الأمم والنظم، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حق جهاده، حتى تركنا على المحجة البيضاء والملة الواضحة الغراء ليلها ونهارها شواهد. هذه كلمات النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تحفظ وأن ترجع. تركنا على المحجة البيضاء والملة الواضحة الغراء ليلها ونهارها سواء لا يزيل عنها إلا هذا. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه يوم يحشر الناس فريقين، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. واجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن امته يا رب العالمين. اما بعد، فاحييكم ايها الاخوه جميعا بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. نحن كما يعلم الاخوه الاحباب نتكلم في معنى الشؤون الاسلاميه، وان الله تبارك وتعالى أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب وعلمنا من فضله ما لم نكن نعلم، دينا قيما موصولا شاملا كاملا تاما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لهذا تكلمنا في شعبه الماضية، شعبة الإيمان والاعتقاد، ثم شعبة الفضائل والأخلاق، ثم شعبة العبادات، ثم المعاملات. تكلمنا في المعاملات بأن لها نظام في الإسلام يتعلق بها خاصة، وأنها ضرب من الإعجاز التشريعي الذي تنافسنا فيه الجاهليات، ولا تستطيع أن تلحق بالإسلام في قليل أو كثير في هذا الباب. يعني كما قلنا وكررنا أن الجاهليات ليست لها عقائد صحيحة على الإطلاق، وليست لها عبادات ولا أخلاق صحيحة سليمة، ربما تحسن في بعض الأخلاق وتتخبط في بقية الأخلاق، لكنها لا يمكن أن تدعي أن لها اعتقادا أو أخلاقا متكاملة أو عبادات وشعائر محددة، لكنها تزاحم الإسلام دين الله الفذ الفريح منذ درج آدم على الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بهذا القرآن العظيم. استمرار الإسلام جاء بهذا الإسلام العظيم. أقول لا يمكن للجاهليات أن تطاول الإسلام في هذه الشعب الثلاث، وإنما هي تزاحم وتطاول وتناوش الإسلام في أرض الإسلام، وتناوش الإسلام في رجال الإسلام ونساء الإسلام، وتنازل الإسلام في أهله وقومه مع الأسف الشديد، وقد أضلت منهم جبلا كثيرا، وغيرت أفكارهم وغيرت حقائق الدين في قلوبهم ونفوسهم، حتى غدا بعضهم يظن أن دينه هو قول متخلف من أطوار الحياة مضى شأنه، وبعضهم يظن أن دينه يظن بالله ظن الجاهلية العمياء أن دينه العظيم في جانب المعاملات قد سبقته الأمم والشرائع وجعلته طورا متخلفا من أطوار القرون الوسيطة. ثمرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وبهتانا وإفكا. فإن هذه المعاملات بالذات هي في دين الله تبارك وتعالى ضرب من الإعجاز يتبدى للناس في كل زمان ومكان، ولا يستطيع تشريع ما أو قانون أو فكر أو مذهب في الأرض الله جميعا أن يتطاول إلى هذا الدين العظيم، خاصة في المعاملات كما قلت لأنها مجال التنافس بيننا وبينهم. لهذا تكلمنا أيها الإخوة في قواعد وخصائص هذه المعاملات سابقا، ثم تكلمنا عن الدولة في ظل الإسلام كلاما سهلا يسيرا لا نقصد به التعقيد التقعيد والتأصيل، وإنما نقصد أن نلفت الأنظار إلى هذه المعركة الموصولة بيننا وبين بقايا الفكر الجاهلي الذي وقفنا إياه الكفار في بلاد الإسلام. كانت الأمة كما قلنا وكررنا ونكرر بلا مواربة ولا مجادلة ولا مداهنة ولا تأخذنا في الله لومة لائم في ذلك. نقول كانت المعركة بين هذه الأمة وبين الإنجليز والفرنسيين وغيرهم من الكفار كانت المعركة على الأرض تحرير أرض الإسلام وتحرير الإرادة الإسلامية. فلما رحل الكفار عن بلادنا صارت المعركة رهيبة نيرة بيننا وبين بقايا الكفار في الفلسفة والتشريع والاقتصاد والاجتماع والثقافة والقانون والإعلام وشعب الحياة المتفرعة المتعددة التي يفرض عليها الناس في سائر معاملاتهم. ومن هنا قلنا أيها الإخوة الأحباب إن للدولة الإسلامية خصائص، وحرصت أن أقرأها لكم قراءة لا أن ارتجلها ارتجالا حتى لا تضيع الكلمات حتى تكون محددة. كل قانون في أرض الإسلام يخالف دين الله عز وجل يولد ميتا لا قيمة له ولا اعتبار مهما تكون الجهة التي أصدرت. الشكل الذي تقوم عليه دولة المسلمين في أي مكان وزمان هو الوجه الاعتقادي الإيماني الذي يؤمن ويوقن، لا يؤمن ويوقن في الأفراد، ولا يؤمن ويوقن في الجماعات، ولا يؤمن ويوقن في الدولة فقط، لا يؤمن ويوقن فقط، وإنما يكون مهمة الدولة وغايتها ورسالتها في الحياة أن تقيم هذا الدين في الأرض وأن تتبناه كما تتبنى الآن الشيوعية نظرية ميتة من نظريات الإنسان، كما تجند الدول الشيوعية نفسها لتطبيق الشيوعية ولمطاردة أعدائها ولإقامتها في المجتمع ولفرضها على الناس. شتان ما بيننا وبينهم، إنما نحن نجاهد لإقامة دين الله. هذه هي شكل الدولة الإسلامية التي ينبغي أن تقوم على دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي ندرك تماما قيمة الدعاوى التي تقال الآن وأن الشريعة مطبقة بنسبة كذا وكذا. إن الشريعة لا تقبل بهذه الصور الباهتة اليائسة الجزئية، وإنما الشريعة لابد أن تؤخذ بتمامها. يؤخذ الإسلام دينا ودولة، عبادة وقيادة، مصحفا وسيفا، ثقافة وقانونا، دينا شاملا لكل شعب الحياة جميعا. ويتأسس هذا كله على الأصول الأولى التي قلناها وهي الاعتقاد والأخلاق والعبادات. لذا نقول حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في زاوية أخرى من زوايا المعاملات بعد الدولة، بعد أن تكلمنا عليها ونبهنا على أصولها، وكنا نود أن نجد وقتا ننبهكم كيف تسللت قضية فصل أو سرية أو فتنة أو ابتداع فصل الدين عن الدولة إلى بلد الإسلام، وكيف كتب فيه، كيف جند له رجلا من علماء الأزهر مع الأزهر الشريف سنة 1924 ليكتب فيه كتابا خطيرا يحاول أن يؤسس به الكفر الوافد وأن يسوق إليه أدلة من الكتاب والسنة كذبا وبهتانا وإفكا. وقد ثار عليه الأزهر يومئذ، يوم كان فيه علماء يراقبون الله ورسوله، يراقبون الله والدار الآخرة، يعلمون أنهم موقوفون بين يدي الله. ثار عليه هؤلاء العلماء رغم وجود الإنجليز ورغم احتلال مصر ورغم قيام الملك في ذلك الوقت مهيمنا قاطيا ورغم قام العلماء ففصلوا هذا الرجل من هيئة العلماء وسحبوا منه الشهادة العالمية ونزلوا بفكره البائس المهيم، لأنه أراد أن ينقض أن الإسلام دين ودولة وأنه نظام شامل لكل شؤون الحياة. نعم قد يغلبنا الإنجليز فلا نطبق الإسلام، لكن هذا لا يبرر أن يقوم متفلسف فيكتب أن هذا الإسلام نظام ينفع للعبادات فقط وينفع للمساجد والزوايا والسجايا، ولكن هذا يطبق في المحاكم والمدارس والشوارع والبنوك والشركات، لأن هذا شيء تركه الله لاجتهادنا ولعملنا. لا،
إنما الله عز وجل ما تركنا لاجتهادنا إلا كما قلنا ونبهنا. نبهنا على هذا وحذرنا وكررنا لنحفظ. قلنا يا إخواننا إن الله تبارك وتعالى في المعاملات لما يعلم أن هناك أمرا يختلف عليه الناس أو يتجادلون أو تغيب عنهم الحقيقة الكلية الأصلية يثبت ذلك تثبيتا، وإذا كانت هناك وسائل أو أشكال لتطبيق الحكم الشرعي يتركها الله تبارك وتعالى مفتوحة للتجارب والاختلاف. وكما جاء في الأثر الكلمة الحكمة ضالية المؤمن أن وجدها فهو أحق بها أو أولى الناس بها. يقول مرات ومرات أيها الإخوة الأحباب أننا حين نتكلم في هذه المعاملات إنما نتكلم بالجانب الذي يشوش به على الإسلام الآن، والذي يزعمون أن القوانين الوضعية فيه قد تفرقت وتقدمت وهي تحكم مجتمعات أوروبا وأمريكا وغير ذلك من البلاد وهي مستقرة متقدمة إلى آخره. هذا ضرب من التزييف الفكري والديني على الناس. لماذا؟ لأننا نحن المسلمين نجاهد جهادا مريرا الآن لإقامة دولة للإسلام، وحين نقول دولة للإسلام نقصد الدولة الشمولية الكاملة، لا نقصد الدولة الشمولية مثل الشيوعية التي تصادر حتى النسمات في الهواء والفكر في العقول و يعني تسكن النفوس والأرواح لا، إنما الشمول عندنا معناه أن ديننا لم يغادر شيئا من شؤون الحياة إلا بينه ووضعه وجعله على غاية الاستقامة والسلامة هداية ورحمة للناس جميعا. لذلك حين نقول إن المعاملات الآن تحتاج إلى بيان ووضوح، وينبغي ألا نتعامل مع المعاملات ومع أصول المعاملات كأنها كلام جرائد يعني أو كأنه كلام سهلية، إنما هذه المنطقة شوفوا ما في منهج في الأرض الآن يستطيع أن يقول إن عنده عقيدة سليمة إطلاقا. توجد عقائد في الأرض، توجد الهندوسية واليهودية والنصرانية، عقائد شتى، لكن محال أن تكون على هذا التجريد والتفريد والاستقامة والتناسق الذي لا تضارب فيه ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أما وكذلك الأخلاق والعبادات، أما المعاملات فهي التي يقع فيها التشكيل، هي التي تغطي جانب الحياة جميعا، هي التي يتحكم بها المسلم الآن المسلم يجد نفسه مضطرا اضطرارا مرغما ارغاما على سبيل القهر والقصر أن يتحكم إلى غير ما أنزل الله في الاقتصاد وفي المحاكم وفي أنظمة التعليم وفي شؤون المرأة وفي شؤون شؤون كثيرة في الحياة، يجد نفسه مرغما على أن يتجرع غير شريعة الله تبارك وتعالى. لذلك يبدأ التشويش والتشويه في أن هذه الشرائع أحيانا يقولون تتفق مع الإسلام، وأحيانا يقولون إن هذه الشرائع كما تقرؤون في كلام سعيد العشماوي وغيره من الضالين الذين يدعون كذبا العلم بالإسلام، تجدون تشويهات وتشكيكات في أن هذه الشرائع الإسلامية فات أوانها وزمانها، وأنها كانت اجتهادات الفقهاء في القرن الأول زي أبو حنيفة أو في القرن الثاني زي الإمام مالك أو ما بعده كالإمام الشافعي والإمام أحمد، هذه يقولون هذه أشياء قديمة ونحن الآن تغيرت الدنيا ونريد أن نجتهد. نحن نريد أن نحدد أصول المعاملات حتى لا تلتبس علينا السبل، وحتى نكون على بينة من دعوتنا إلى دولة إسلامية كاملة تقيم دين الله في أرض الله. لماذا؟ لنؤدي حق العبودية أولا، ولنكون نموذجا في الأرض يراه الناس ويقتدي به الناس فيتوبون إلى الإسلام من جديد. كيف يلتفت الناس الآن إلى الإسلام وإلى أنه دين الله الحق المتفرد؟ كيف تعلم البشرية جميعا أن لديها راية منصوبة في أرض الله عز وجل هي الحق المبين وما عداه باطل؟ كيف إذا كان هذا الدين قد اتخذ مهجورا ونحي عن الحياة في أخطر شؤون الحياة وهي المعاملات التي يتحكم إليها الناس في كل شؤون حياتهم اليومية المتكررة. لهذا نقول إن الإسلام حينما تكلم عن المعاملات جاء بها على شمول وافي يغطي حاجة الإنسان في المعاملات والتصرفات جميعا. لذلك قلنا هذا الكلام وكررناه، ونأخذ نحن الآن أجزاء أو تفاصيل. تكلمنا في الدولة، الآن نتكلم في ما يسمى بالحياة الإنسانية في ظل الإسلام في المعاملات. الحياة الإنسانية زي أي حياة تقوم على التجمع. ما تنظروا إلى قرية من قرى النمل أو خلية من خلايا النحل أو شرد من الأطيار المهاجرة تجدون نظاما يقوم هذا الكون على النظام الإلهي المحدى الجليل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. واحد يقول ازاي هذا كلام، يعني الطيور هتتكلم والنملة هيتحدث؟ نعم، حدثنا الله عز وجل في كتابه، لكن لا تفقهون تسبيحهم ولا تفقهون كلامهم. حدثنا أن نملة واحدة نصحت لقومها، مع أن عندنا ملايين من المسلمين الآن ممن يرى ويسمع ويبصر ومكلف في دين الله يخون أمته وأمانة دينه في الأرض، ومع ذلك نملة واحدة كانت خيرا من هؤلاء جميعا. حينما رأت جيش سليمان فقالت ناصحة لقومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فتبسم ضاحكا من قولها. كان من الآن من أحد ينصح لأمته يقول: يا أيها الأمم، يا أيها المسلمون، إن الأقمار الصناعية تجري فوق رؤوسكم والصواريخ النووية مجهزة لدفع أعناقكم، ماذا تثقون؟ ماذا ترجعون؟ لا نجد أحد يمثل نملة في أرض الله الآن. لهذا نملة الله أعز وأجل من الهدهد. بعدها بقليل في آيات سورة النمل الهدهد، هدهد الطائر يسير صغير، الإنسان يطوي ذو الصعيد، ومع ذلك وقف صلبا شامخا راسخا يقول لنبي الله سليمان الذي فسرت له الجن والإنس والطير، يقول له: قحفت، لأن القضية تتعلق بالتوحيد، القضية تتعلق بدين الله عز وجل. قال له: قحفت بما لم تحف به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر القصة التي تقرأونها في سورة النمل. وهدى الله بهذا الهدهد أمة كاملة إلى التوحيد. لما جاءت الملكة وقالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. القصد من هذا أن كل الكائنات التي خلقها الله حتى الفطريات تقوم على نظام التجمع. إن الإنسان هو أرقاها وأذكاها بخلق الله وفضله، لا بدعوى التطور الكاذبة، إنما الله عز وجل جعل هذا الإنسان له أنماطا في الحياة أحسن وأرقى من جميع الكائنات التي حوله. وقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكما نعلم أن الله تبارك وتعالى أسجد لآدم ملائكة وعلمه الأسماء كلها فعلمها، وهب له السمع والبصر والفؤاد، وكمله أعظم تكميل، وأعده أعظم إعداد. فهذا الكائن العجيب الإنسان خلق على أسوأ الفطر وعلى أنبل ما أراد ربنا سبحانه وتعالى من الكائنات في الأرض. لذلك هو الإنسان مدني بفطرته كما قال، أو اجتماعي بفطرته. لا يمكن يعيش الإنسان مفردا وحده أبدا. لهذا علم ربنا هذه الفطرة وهو الذي خلقها، فجاءت شريعته على هذا النمط تلبي جانبين في الإنسان دائما: الجانب الفردي الاستقلالي والجانب الاجتماعي الاندماجي. عندنا الإنسان فطرته، فطرة فردية وفطرة اندماجية، فطرة فردية وفطرة اجتماعية. فهو كفرد له نظم معينة، ثم هو كفرد يعيش في مجتمع له معاملات معينة. لهذا نجد القرآن الإسلام لما جاء يضع الشرائع للإنسان راعى بعده الاستقلالي، فشرع له شرائع تكلفه وتجعله مسؤولا مسؤولية شخصية. لا توجد شخصية جماعية في المجتمع الإسلامي هكذا، إنما كل شخص مسؤول على حده، كل إنسان بفرده وحاله مكلف بتكاليف ومسؤول بمسؤولية أولا، ثم يأتي مسؤولية جماعية بعد ذلك. إنما لا يمكن للفرد أن يدعي أن الجماعة هي المسؤولة أو أن الدولة هي المسؤولة ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بالتكاليف. ولذلك ربنا جل شأنه قال إن في غاية الوضوح وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فأساس التكليف عندنا في الإسلام سواء كان في الاعتقاد او في العبادات او في المعاملات او في الاخلاق هو تكليف فردي اولا. ثم لما علم ربنا ان الانسان لا يعيش وحده انما لا بد من تجمع ضبط نظام هذا التجمع. كيف يعيش الانسان في جماعه؟ كل انسان يعيش في جماعه يحب ان يستاثر بالخير لنفسه ولو على حساب الاخرين، يحب ان يتقدم وان تاخر الاخرون، يحب ان يعنو ولو سفر الاخرون. اذا ما الذي يضبط هذه الجماعه على نظام محكم؟ جاءت شريعه الله تبارك وتعالى في باب الاجتماع، في باب المعاملات تنظم الحقوق والواجبات على اوفى المعايير واطهرها واكرمها جميعا، وسبقت بها الدنيا جميعا. كيف هذا؟ نجد القران الكريم كما نعلم يعنى بتلبيه الفرد كما تحدثنا في ذلك في العهد المكي على اساس العقيده العليا وعلى اساس الاخلاق الساميه والعبادات التهذيبيه المستمره. العبادات في جملتها في الحقيقه هي تكاليف فرديه، تكاليف فردية وتؤدى في جماعة. حتى العبادات غير المعاملات هي تكاليف، يعني الصلاة فريضة على كل فرد منا بعينه على حدة، فإذا وجد جماعة صلى لأن هذا هو الأصل، وإذا لم يجد جماعة لا تسقط الصلاة، وإنما يجب أن يؤدي هذا التكليف الفردي. في المعاملات نفس الوقت، هناك معاملات فردية يجب على الإنسان أن يؤديها، وهناك معاملات تؤدى من خلال الاجتماع، من خلال عيش الانسان في جماعه الناس. لهذا كان اوحد من الزاويه في بناء المجتمع الاسلامي هو الفرد. الفرد المسلم ضمن البيت المسلم، بمعنى الكلام الذي قاله الشيخ حسن البنا رحمه الله وامثاله من الائمه المصلحين، لا يمكن ابدا ان تقوم هذه الامه الا ببناء اولا تتعب غايه التعب حتى نقيمها الفرد المسلم. هذا الفرد المسلم يقوم البيت المسلم، هذا البيت المسلم يكون المجتمع الكبير خلية بعد خلية، ثم بعد ذلك تقوم الجماعة أو الدولة المسلمة، الأمة المسلمة التي تنبثق منها الحكومة المسلمة والدولة المسلمة، وتدرج هكذا لابد أن يكون. لذلك عني الإسلام بالفرد عناية بالغة. ولعل إخواننا الكرام اجتمعوا من فضيلة الشيخ عبد المعيز عبد الستار لما حدثهم عن شخصية المسلم وكيف كنا، ليس هذا موضوع حديثنا، انما يعني ان نقول لا، اهتم الاسلام غاية الاهتمام بهذا. في جانب المعاملات، في جانب المعاملات اقام الاسلام الفرد بالتربية الاولى على غاية الاستقامة، لانه حجر الزاوية في اي اصلاح. لا يمكن لمجتمع ان يصلح اصلاحا الا اذا اصلحت الخلايا. الذي ناتي الاولى من يكون المجتمع لابد ان تصلح اولا. اما اذا جئت اشرفت بناء عاليا ولا بناء كلها فارغه او الخشب يضرب فيه السول، لا يمكن ان يستقيم بناء كامل، انما البنات لابد ان تؤسس على اوفى المعايير. لذلك يقول ربنا قد افلح من زكاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. نفس الانسانية، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها يعني حسدها بسوء التربية والعمل. بعد ذلك، بعد هذه التربية التي رمي بها الاسلام للفرد، كل فرد على حدة سواء كان رجلا او امرأة، لان الخلية الانسانية او اللبنات الانسانية لا تكون من الرجل وحده، وانما الرجل والمرأة جميعا. لذلك تجدون في اول سورة النساء: يا ايها الناس اتقوا ربكم، هذا هو الرب الاعلى المعبود الذي اقام خلق السماوات والارض جميعا. اتقوا ربكم الذي خلقكم واتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة. سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نفس واحدة وخلق منها زوجها. اقترن الأمران. انظروا. اقترن الأمران من أول الأمر. رب واحد خلق الإنسان. ما هو الإنسان؟ رجل وامرأة. لذلك عني الإسلام بإصلاح الرجل على حدة وإصلاح المرأة على حدة. كلاهما في التكاليف الاعتقادية وفي التكاليف الأخلاقية وفي التكاليف العبادية على السواء. على السواء. ولا يفرق الله تبارك وتعالى بينهما إلا في الأمور المتصلة بفطرة كل من النوعين أو الذكر أو الأنثى. لهذا نجد القرآن الكريم يركز على هذا في الآيات الكثيرة. حدث عن الرجل، حدث عن المرأة، حدث عن إصلاح هذا، حدث عن إصلاح ذات، لأنهما عنصران متكاملان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. بعد هذا نجد أن الإنسان اندماجي كما قلنا، اجتماعي بطبعه وفطرته. كيف يعيش؟ نشأت الأسرة. بعد الفردية نشأت الأسرة. المجتمع الإنساني الخلية الأولى فيه هو الفرد، الرجل والمرأة. والخلية الاجتماعية فيه هي الأسرة. الأسرة دي أنواع كثيرة: الأسرة الزوجية، الأسرة العائلية الصغيرة، الأسرة العائلية الكبيرة. ثم يأخذ المجتمع في التدرج في الاتساع رويدا رويدا حتى يصبح أمة كبيرة. الأسرة الزوجية أسسها الله تبارك وتعالى وعلمها للإنسان في الملأ الأعلى. الله عز وجل جعل أساس العلاقة بين الرجل والمرأة في حياة الإنسان نمط واحد متفرد، وهو الزواج. لا يمكن يقبل في المجتمع الإسلامي أي ظرف من ظروف اللقاءات بين الرجل والمرأة إلا على أساس الزواج. فلا الخدان الزائد، ولا السفاح العابر، الزنا العابر، ولا الخدان الدائم، ولا حتى الزواج المؤقت يقبل مثل نكاح المتعة والمحلل، والمحلل على الله والمحلل والمحلل لا يقبل هذا في الإسلام. لماذا؟ لأن هذا ضرب من الشهوات لا تقوم به مسؤولية في الأرض. إنما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يضع الإنسان أولا دائما أمام مسؤوليته في عمارة هذا الكون وإقامة النظام الاجتماعي السليم في حياة الأرض في أرض الله عز وجل. لهذا أول أسرة تكونت هي الأسرة الزوجية. وفي تكليف المباشر من الله تبارك وتعالى لآدم وحواء، وتم ذلك في الملأ الأعلى، وأسكن الجنة لما خلق الله آدم، خلق له زوجا منه، خلق له زوجا من ضلعه، ثم أقيمت هذه الأسرة الزوجية في الملأ الأعلى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذه هي الأسرة الأولى في حياة المجتمع البشري. ثم لما ارتكب آدم عليه السلام الخطيئة ونسي، أنزل إلى الأرض وبدأت هذه الأسرة تتنازل وتتكاثر منها الأولاد، فنشأت الأسر الأخرى. إذا الأسرة الزوجية الأولى هي الأساس في الاجتماع في المعاملات. المعاملات في الإسلام في هذا الباب في الأسرة، الفرد يقبل في الإسلام في معاملاته له أنظمة لا يوجد لها نظير إطلاقا. على سبيل المثال، هل الفرد رجل أو امرأة يملك نفسه أو له مالك آخر؟ القوانين جميعا أجابت مع الأسف الشديد أن الإنسان هو سيد هذه الكائنات، وهو سيد نفسه، وهو حر يتصرف في نفسه كيف شاء. طيب كيف يتصرف؟ ينتحر. لماذا لا ينتحر؟ القوانين لا ترى أي ضرر في أن إنسان ينتحر، ولا يمكن انطلاقا من فلسفتها هذه أن تضع عقوبة على المنتحر. تضع عقوبة طبعا مش بعد ما مات، بعد ما مات فات، إنما مثلا واحد حاول الانتحار ثم أنقذوه، هذا شروع في الجريمة، هل يعاقب في القوانين الوضعية؟ لا، الفلسفات القوانين القائمة جميعا لا تعارض. هنا في الإسلام يقول الله تبارك وتعالى: اتقوا ربكم الذي خلقكم، فأنتم ملك للخالق الذي خلقكم. إذن لستم أحرارا في هذا الكون إلا في إطار ما أعطاكم ربكم من الحرية، وهي حرية واسعة عظيمة لكنها مرتبطة بمنهاج الله تبارك وتعالى. نعم، الحرية في الإسلام أوسع مدى وأعظم أثرا وخطرا من جميع ظروف الحرية المقررة في الأرض الآن، لأن الحرية في الإسلام تقوم على تحرير الإنسان من كل الخرافات والأصنام وعبادة البشر والبقر والحجر والصغير والكبير والطواغيت والجبارين، وتفرد وجه الإنسان لإله واحد والله الواحد القهار المستحق لهذا التفرد سبحانه وتعالى. إذن حرية واسعة لكن في إطار السلامة والاستقامة للإنسان. ومن الذي يملك السلامة والاستقامة ويشرعها؟ الله رب العالمين. لهذا يقول الإنسان أن الله هو الذي يملكه. هذه الآيات تقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله في يده يجأ بها بطنة، يطعن بها بطنة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إذا كان مستحيلا، وهكذا. إذا القضية أن الإنسان في بعده الفردي له معاملات وشرائع، والمرأة على نفس المستوى. إذا التقى الرجل والمرأة على أي أساس يلتقيان؟ على الزواج. وهنا جاءت تشريعات الإسلام محددة. الزواج هو العلاقة العلنية الواضحة بين الرجل والمرأة في المجتمع. نحن نتكلم الآن عن كيف نظم الإسلام الحياة الإنسانية الاجتماعية متدرجا مع الأفراد ومع الأسرة التي هي أول اجتماع ثم إلى آخره. فالزواج لابد أن يكون علنيا، لذلك ليس في الإسلام زواج السر الذي شاع الآن يا إخواننا، شاع الآن مع الأدب الجديد وتأتينا الفتاوى المزعجة المروعة المبكية المحزنة. شاع زواج السر الآن بين الشباب والشابات، هذا في الإسلام يشبه الزنا. هذا نكاح يسمى نكاح السر، هذا كالزنا. لا الأهل يعلمهم ولا الناس يعلمهم. طيب المرأة حملت لأي سبب، أين ما ذنب هذا الجنين؟ يجهض فتكون قتل ناس، أو يترك بلا أب معلوم ويأخذ الناس في الكلام وفي الشبهات. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يضعن نفسه مواضع التهم. لا يصح للمسلم أن يضع نفسه مواضع التهم. إذا زواج السر في الإسلام محرم نهائيا لا يحل. وزواج السر هو أن تأتي حتى لو جاء بشهود، حتى لو جاء بشهود واشترط عليهما أن لا يقول لأحد، لا يقول أحد. إنما الأصل في الزواج أن يعلن، جاء في الأثر أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد، وكانت هذه السنة. هذا الحديث يعني في سنده مقال، لكن السنة هي هكذا، أن يضرب عليه بالدفوف، أن يعلن، أن يعلمه الناس، أن يشهد عليه الشهود. هنا تصبح العلاقة واضحة بينة في المجتمع جميعا، لتصبح مسؤولية تؤدى في الأرض. مسؤولية؟ هنا يبدأ كلام جديد وخطير. مسؤولية من؟ لأن هذا الزواج لابد أن يقترن كما قلنا بالمهر، المهر الذي قرره القرآن ولم يترك حتى للسنة، فقط القرآن قرره وجعله حقا خالصا للمرأة. وآتوا النساء صدقاتهن، آتوا أمر صدقاتهن يعني مهورهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوها لأمره، وإن لم يطبن حرام حرام على الرجل أن يأكل حق المرأة، لأن أهم الشروط أن توفى هي التي استحلت بها الفروج. ومن هنا يأتي الزواج العلني، ويأتي المهر الذي يدفعه الرجل، وتكون مسؤولية ثابتة، ليس نكاحا مؤقتا يتأدى به شهوة الناس ثم تنتهي. فيصبح مسؤولية الرجل والمرأة جميعا أن يقيم أسرة وأن يلتزم بنتائج هذه الأسرة في الأرض والحياة. يصبح الرجل مكلف بالسعي، عصب برأسه أن يسعى وأن يكدع وأن يكد في المجتمع ليأتي برزق هذه الأسرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. انقلبت الصورة في مجتمعاتكم، لأنها انقلبت في مجتمعات البشرية. أصبحت المرأة الآن مسكينة تستدرج وتستخرج من بيتها لتعذب عذابا مبينا في أن تكد وتكدع. فانقلب سعير المجتمع نهائيا، ما دام تأخرجت المرأة لكي تكتسب قوتها، إذا أغمض عينيك عما تفعل، إذا اترك لها الحرية، إذا أصبح البيت بلا قيادة ولا رعاية. انقلبت حياة الناس ودفعوا ثمنا باهظا لتمردهم على فطرة الله التي فطر الناس عليها. يطيح بها الجهل الكذابون يقولون يعوذ بالله، أنتم بعدين تجعلوا المرأة، تحبسون المرأة في البيوت؟ ليس حبسا، الله تبارك وتعالى اصطفى المرأة لمهمة أخطر من مهمة الرجل، وهي القيام على البيت وتربية الأطفال. لا يستطيع الأب أن يتعامل في هذا الجانب بسلامة واستقامة مثل المرأة. إذا المرأة لها وظيفة خطيرة في حياة الناس، والرجل له وظيفة خطيرة في حياة الناس، فهاتان وظيفتان تتكاملان. انما نفق في المجتمعات ونفق في المرأة، اخرجي استقلي ارادتك في الحرة، اعملي اكسبي. فادى هذا الى ما نرى من شيوع الفساد والضلال والانحراف وضياع الاسرة. هل معنى هذا ان نحن ندعو الرجل الى الاستبداد في المرأة؟ لا، هنا يأتي القرآن وتأتي السنة فتحدد الحقوق والواجبات على غاية السلامة والاستقامة في شرائع لا نظير لها في الارض جميعا. لما يجي القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. انظروا هذه الآية، نفس خط، لكن حياة البشرية جميعا اضطربت غاية الاضطراب باعتراف وقراء الحضارة انفسهم لما خالفت هذا. ولهن للنساء لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات، لا استبداد في الأسرة ولا تعالي من الرجل، إنما هو تقسيم إلهي. اتقوا ربكم، اتقوا، بدأت الوصية، اتقوا ربكم، خافوا ربكم الذي فطرته فوق رؤوسكم، واعلموا أن الله خلق الإنسان الأول آدم ثم خلق منه زوجة، فكلاهما مخلوق لله على قدر المساواة، ثم نعم أقول على قدر المساواة المحسوبة المدروسة المعدة من الله رب العالمين، ثم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تسمع، هذا له واجب وحقوق، وهذا له واجب وحقوق. وللرجال عليهن درجة، أي درجة؟ درجة الاستعلاء، درجة الاستبداد، درجة الآن. الآن بعض الإخوة الملتحين مع الأزر الشديد الذين يمثلون صورة الإسلام تأتي نساءهم تشتكي مرض الشكوى وتقول ضربني اللي ضربني بالجنزير، واللي ضربها بالخشبة شق رأسها، واللي صاب رأسها، والله قضايا. لا يمكن أن يكون هؤلاء يمثلون ذرة من خلقيات الإسلام ومعاملات الإسلام أبدا. ولهن أخذتموهن بإيه؟ كما نعلم في كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة في حجة الوداع، أخذتموهن بأمانة. ما هن الفساق والكفار وأهل الانحلال لما بيروا هذه المناظر يقولون الإسلام هذا ظالم، لا ينسبون الخطأ للجهلة وإلى المنحرفين من المسلمين، وإنما مع الأسف الشديد يحملون ذلك للدين العظيم الذي جاء بأعظم وصية. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، يعني هذا شق وهذا شق، كلاهما يكمل الآخر. ويقول القرآن في غاية الإيجاز والإعجاز ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا بالباطل ولا بالشقاق ولا بالنزاع ولا بالرجال عليهن درجة. الدرجة هي رئاسة البيت، هذه الرئاسة مطلقة، لا، هذه الرئاسة أعطيها الرجل بتكاليف مريرة. الرجل هو الذي يدفع المال، هذه واحد، وهو الذي يسعى للعاقل، وهو الذي ينفق على الوليمة، وهو الذي يعني يتصدى لتأسيس بيت الزوجية وما إلى ذلك. إذا الرجل في هذه الحالة يدفع مقدما ثمن هذا الزواج، يدفع ربما يظل يكدع ويتعب سنين متطولة حتى يوفر هذا الزواج. إذا هذا الرجل هو أصلح الشريكين جميعا للحفاظ على هذا الزواج في المستقبل. هذه القاعدة العامة، قد يكون هناك شواذ، التشريع لا يأتي للشواذ، إنما هو الأصل هكذا أن الرجل يحمل بالنفقة إذا قبل الزواج يحمل بالمهر وبالوليمة وبالدعوة وبالخطوبة، هو الذي يخطب وبكل حقوق الزواج وبالبيت وما إلى ذلك، ثم إذا تزوج يتحمل بالنفقة، نفقة الزوجة والأولاد وما إلى ذلك. كل هذا مقرر في القرآن وواضح، ولا يتسع الوقت للتفصيل في هذا، إنما كل ما يعلم هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الحق رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهكذا يجد القرآن يقرر على الرجل الحقوق المالية، ولهذا أعطاه القوامة في البيت، أعطاه رئاسة الأسرة، لا مجرد استعلاء، إنما بما أنفقوا من أموالهم. هذا الإنفاق الذي يتكبده الرجل والذي يشغل حياته لا يعطيه سلطة الاستبداد في البيت، كما نعلم الوصايا الإسلامية في هذا محددة ومبينة، ولا أن يأكل معها ولا أن يعضلها ولا كذا، ولا أن يضربها إلا ضربا غير مبرع، لا يكسر العظم ولا يقش اللحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وصايا كثيرة متشابكة تؤدي إلى أن هذه رئاسة للأسرة وليست درجة استعلاء واستبداد في الأسرة، وإنما رئاسة للأسرة. من هو أصلح الطرفين لرئاسة الأسرة؟ الأسرة مكونة من رجل وامرأة، من أصلح الطرفين؟ الرجل الذي دفع والذي سعى والذي بذل هو أصلح الطرفين بحكم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لو فقد هذا الزواج فستعود الكرة يكدح ويدفع ويسد ويبذل ويشقى إلى أن يؤسس بيتا جديد. أما المرأة التي أعطيت كل ذلك فما أسهل عليها أن تفك عقدة النكاح، لو توفيت لها هذه العقدة وملكت في يدها. ومن هنا كان للرجال عليهن هذه الدرجة، وليس الدرجة المطلقة وإنما بما أنفقوا من أموالهم. ولهذا كان انقلابا خطيرا في حياة الجنس البشري أن تدفع المرأة مسكينة في العصر الصناعي، عصر التحول الصناعي في أوروبا، الرجال راحوا الفروق والمصانع تشتغل، بدأت خاصة في المدن الكبيرة تستدرج المرأة إلى الخروج إلى المصانع لتعمل مكان الرجال، وأعطيت لها الأجور، أحست المرأة بأن أصبح لها استقلال مالي أو لها فرصة للخروج كما تشاء وأنها تفعل ما تشاء وتصادق وتقاتل. فلما انتهت الحروب بدأ اليهود بالذات يؤثرون في المجتمع الأوروبي على أساس أن تصبح طبيعة المرأة هي الأساس في العمل، فغرت المرأة ثم استدرجت لشر الأعمال، تكسر السلوك في عدة الشتاء في موسكو وفي غير موسكو، المرأة التي يزعمون أنهم حرروها وهم ذبحوها ذبحا بمقاوز الحرير التي قالوها بها، وانتهت المرأة إلى الشقاء وتعاسى لا نظير لها. أن يقرأ منكم الذي يقرأ منكم كتاب الإنسان ذلك المجهول اللي ألفه الفرنسي الأمريكي، فرنسي هو طبيب فرنسي وبعدين راح أمريكا تأمرت معه 30 سنة تقريبا، هو عالم عظيم من علماء هذه الحضارة، أن الكتاب اسمه أليكسيس كارين، كذا كتاب الإنسان ذلك المجهول، تقرأون فيه كيف يسجلون هذه الحقائق، وأن البشرية والمرأة بالذات شقيت شقاء مزعجا لما تمرت على قدرة الله عز وجل. والمرأة في الغرب تحاول أن تخلص مرة أخرى من هذا القيد الرهيب الذي لا يقارن به حياة الأسرة القديمة. ولكنها لا تستطيع. أجر الاستفتاء في فرنسا كما تعلمون هي فرنسا في الانحلال والانحراف وما إلى ذلك، أجر الاستفتاء صحيفة ليموند أظن الفرنسية، أجر الاستفتاء من سنين معدودة، سألت مجموعة من الفرنسيات البارزات والمثقفات: هل تفضلين العمل في المجتمع الآن ولا تتزوجي رجل شرقي يغنيك عن هذا العمل؟ والصعيبة طبعا كانت تريد أن تأخذ نتيجة الاستفتاء بسخرية من الإسلام، وإذا بالجريدة تفاجأ بأن أكثر من 80% من اللواتي وقعنا أو اشتركنا في الاستفتاء يصرخن بأنهن يريدن العودة إلى حياة البيت في ظل زوج كريم يرعاها، ولا حياة الشقاء والمهانة التي تعيش فيها المرأة. فهذا لون فقط مما قرره الله تبارك وتعالى على الأسرة في المعاملات، أن الزوج هو الذي يدفع وينفق ويعمل ويكد ويكدع ليقوم بهذه الرئاسة في الأسرة حتى يكون أحرى الناس وأولى الناس بألا تتفكك هذه الأسرة. بعد ذلك إذا قامت هذه الأسرة لها ثمرة وهي الأولاد، أين يذهبون؟ لابد أن يتحمل هذا الأب ثمرة هذه الأسرة، أن تقوم المرأة في البيت ترعى هؤلاء الأطفال، وأن يقوم الأب في خارج البيت فتتكامل المهمة. أما إذا خرجت المرأة إلى خارج البيت، وخرج الأب إلى خارج البيت، وترك الأطفال، ثم تصرخ المجتمعات الآن، ويقرأ اللي يقرأ منكم، الذي يقرأ منكم الكتب، كتب علماء النفس الأوروبيين والأمريكيين بالذات، يرى الأسر المحطمة كيف خرج الأطفال من أنقاض الأسر المحطمة التي خرج فيها الأب والأم ينهثان وراء الحياة والمظاهر وتركوا. هذا برضو كتاب الإنسان ذلك المجهول أجرى تجربة على، يعني حتى أفضل شيء، الكلاب. أجرى تجربة على الكلاب وأثبت بالتجربة العلمية أن الجراح الكلاب الجرو الصغير التي تتبع أمها وأباها تكون متفوقة نفسيا وصحيا على الجراء الذي تخرج كده، أو الأهوجائية لا تجد لها راعيا من الأب أو الأم، من الأب والأم الكلاب طبعا. فالرجل استنبط من هذا فعلا ان ضرورة ان ترجع المرأة الى البيت. هو يقول ذلك صراحة، ويقول ان المرأة المعاصرة استدرجت الى الخروج الى السينما والمبادل ولعب الكرة وما الى ذلك، وانتهت الى تدمير الاطفال واجرى هذه التجربة. وهو طبعا يرى ان الانسان اكثر حساسية من الجراء ومن الحيوانات، وان الاطفال يحطمون نتيجة البيت الخالي والجرائم التي اندلعت في المجتمع المصري الان، نفق فيه بالاعلام الكاذب وبالتمثيلات الكاذبة وبالفيديو البلاء الجديد. واجب الاطفال لا يجدون راعيا ولا مربيا ولا هاديا، الاب ياتي مجهول ومهموم ومسدود، والام كذلك. اذا جاء الطفل عندهم هذا يصفع وهذا يشخص فيه، يؤدي الى ان الطفل يصبح له عالم انزوائي انزوائي وانطوائي، ثم تكون النتيجه ان يصاحب اقران السوء، وتكون النتيجه. وانا رايت في السجون المصريه، عملنا دراسه في السجون المصريه مع الاسف الشديد، ووجدنا شباب من اسر في غايه الغنى والثروه والمكانه الاجتماعيه المحترمه، لكنها حطمت تعطيلا وضاعت في الهيروين والكوكايين والانزلاق الشذوذ الجنسي وما الى ذلك، نتيجه ان الاسره لا ترعاها، لانه نبح في المراه المسلمه مع الاسف الشديد ان تقوم وتخرج وتعمل وتاتي للبيت بمظاهر كذا وكذا. انتعكست القضيه وتمرد الناس على كثرتهم التي فطرهم الله عليها. يعني ليس معنى هذا ان المراه لا تشتغل اطلاقا، لا، ممكن تشتغل فيما يناسبها وتشتغل. لو ان مجتمع الاسلامي انصاف لنظمنا هذه المسألة بما عندنا من دين وبما يراعي الفطرة والحقيقة في حياة الناس. لأن تنظيم المجتمعات ما دمت عندك فلسفة أولى أو عقيدة أولى تنظم، الباقي سهل ويسير. إنما إذا كانت الفلسفة هي أن تخرج المرأة وأن ينفق فيها لتتهتك وتكتسب وتأتي بالمال من هنا وهناك، ثم تصبح سيدة في البيت تناوئ الرجل، ويصبح الأسرة ليس لها رئيس وكل منهما رئيس في مجلس واحدة، تؤدي إلى الغرق والدمار. وهذا ما نراه مع الاسف الشديد. نسال الله عز وجل ان يوفق امتنا لخير ما يحب ويرضاه. والى الاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اذا الأسرة الحالية الأولى الفرد كما قلنا، ثم الأسرة الزوجية، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لها هذه الشرائع وهي واسعة. احنا نقول هذا فقط كدرس عام سريع نذكر به إخواننا أن لديهم الحق المبين أن يتفرد، وبعد ذلك يستطيع من يريد أن يبحث ويستكمل إنما نريد أن نخرج دائما يعني شيء كلي في أنفسه، هو أن عندنا الدين الوحيد المتفرد في كل شؤون الحياة. وهذا كلام ممكن يقال على وجهين، كلام حماسي بلا فهم، وكلام حماسي بفهم. نريد من المسلم دائما أن يقول الكلام بحماس الإيمان وبفهم الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى لما نادى المؤمنين قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا؟ ليتفقهوا ليفهموا في الدين. نريد تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم لما هاجر أخذنا منه القرآن فعلمنا العلم والعمل جميعا. ده كلام سيدنا حذيفة رضي الله عنه. فالإيمان حالة نفسية تسيطر على الناس. بعد الإيمان لابد أن تدعم إيمانك بفهم وثيق. لذلك نحن الإيمان عندنا هو أن نعتقد أن ديننا هو الحق المبين، أن ديننا قد غطى شؤون الحياة الجميع، أن ما عندنا هو الحق المتفرد من الله رب العالمين. بعد ذلك ندل على ما تقول، يبقى كل واحد منا بقى باجتهاده، منا من يستطيع أن يتكلم في هذه المسألة في محاضرة، منا من يستطيع أن يتكلم في درس، منا من يستطيع أن يتناقش ده مع أي إنسان شارب لكي يرده إلى الطريق بلا جدل، يرده إلى طريق ربي ومولاه، لأن الناس الآن متخلفة من دين الله مساكين والله ما يهلكون إلا أنفسهم وما يبغون ربهم أبدا ولكنهم مساكين. أجيال تولد إلى العار والنار، العار في الدنيا بتسلط أهل الكفر والإلحاد عليهم، والنار في الآخرة مع الأجل الشديد كما قال ربنا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. لهذا يا إخوانا نقول لا يستثنى الوقت أن نفصل وأن نعصل وما إلى ذلك، إنما حسبنا أن نقول إن عندنا الإسلام في المعاملات من ناحية إنسانية واجتماعية أقام الفرد ثم الأسرة الزوجية التي نشأت في الملأ الأعلى تكريما للإنسان وتكريما للأسرة، ثم نزل آدم عليه السلام إلى الأرض واستمرت الأسرة على هذا، وأصبح الزواج له أنظمة محددة شرعية. الزواج النكاح هذا من المعاملات، أصبح مهر علانية الزواج، تحريم الخدان والسفاح فيه، رعاية الثمرة التي تخرج من هذا، الرجل يصبح مسؤولا عن خارج البيت والمرأة مسؤولة عن داخل البيت، كل منهما يكمل الآخر ويتكامل معه لا يتنافس ولا يتصادم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لا لتنفروا منها. الآن العلاقات في غالب في كثير من البيوت مع الأجل الشريف قائمة من أول يوم بعد ما الأيام الأولى للتزويق والكلام والمخادعة الشكلية واللفظية، بعد كده يدخلوا في الفلوس، فإذا بالخلاف والصراع وإذا بالمدح اللي كان يصد على الطرفين ينقلب إلى ذم وشتم، والأب والأم والخال والعم والسلام. كل هذا ناتج من خلل الفكرة الأصلية في أننا لا نأخذ هذه الأمور بمحتاجها الإسلامي الواضح السليم الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى. إنما هذا البيت لابد أن تقوم أسرة على أساس التكامل لا التنافر ولا التنافر، وأصبح التنافس والتنافر شيئا شاذا لا أصلا ولا قاعدة. ولهذا يأتى الإنسان غاية الأسى حينما يرى أختا متدينة غاية التدين وأخا متدينة غاية التدين، ثم هما في غاية التنافر والشقاق. من أين هذا إسلام مسموح؟ لابد هذا يعني إذا كان الشذوذ شيء شاذ لا بأس، إنما أن يصبح هذا قاعدة مضطردة في كثير من ينتسبون إلى العمل الإسلامي، لا أقول إلى الإسلام المسلمين آلاف ملايين، لكن إلى العمل الإسلامي بالذات، هذا أمر مزعج وخطير، ولا بد أن نراجع فيه أنفسنا مراجعة أصيلة، لأن أساس المعاملات هنا أنها معاملات في ظل الإسلام وفي ظل القرآن وفي ظل العقيدة والأخلاق. ولذلك كما تعلمون لما أراد ربنا أن يوصي في سورة النساء بدأ بها يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبعد كده سلسل بقى كل الكلام على هذا الأساس، اتقوا ربكم الذي خلق، واتقوا بعدها بآيات يقول واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا تقطيع الأرحام. هنا تبدأ القضية في تسلسلها الواضح، أسرة خلية فردية ثم أسرة زوجية، ثم أسرة عائلية صغيرة، الأسرة العائلية اللي هي الأب والأبناء الذين أب والأم طبعا والأبناء الذين يأتون من هؤلاء، الأبناء الذين يأتون من هؤلاء يشكلون الأسرة العائلية. هذه الأسرة لها حقوقها ولها رعايتها كما قرأنا في الآية، أوصى الله حتى بالجنين بالجنين وهو في بطن أمه، وأوصى برضاع الجنين مدة معينة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا 6 حمل على الأقل، أقل مدة للحمل 6 شهور، ثم 24 شهرا للرضاع كما استنبط سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فإذا القضية عندنا وصية كاملة بهؤلاء الأولاد، وصية قصيرة في التربية في المسؤولية في تعليم الإسلام، لأن كما قلنا كل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، فالرجل في بيته راع ليس مستبدا ولا ضريع، راع وهو مسؤول عن رعيته مسؤول، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. والله لو شعت هذه في مناهج التعليم وفي مجتمع الحياة وفي الإعلام وفي المسلسلات وفي التمثيليات لانتقل مجتمعنا إلى آفاق علا من الخلق والرضا. لكن انظروا في أي تمثيلية في أي مسلسلة في أي الزوجة متنافسة مع الزوج تنكر عليه تدس له والزوج يدس له، وكل منهما علاقته مع الآخر علاقة تربص وانتظار وانتظار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة هذه كلمة والله عظيمة، مودة ورحمة. لذلك لا تقوم الأسرة إلا على هذا. فإذا قامت الأسرة على الجانب المادي فقد طبعا الإنسان مادة وروح، جسم وروح، لا يمكن نقول إنه يتزوج بالهواء الصالح، إنما نقول لابد من الموازنة، لابد من الموازنة حتى تصبح البيوت ذات مودة ورحمة. أنا والله يمكن كان في ذهني أنا متعب اليوم، لكن كان في ذهني أن أتكلم في هذه القضية طويلا، لأني في أسى شديد والله من القضايا التي تأتينا من الإخوة والأخوات أن هم يعني ينتسبوا إلى العمل الإسلامي، لأنهم يعجب كيف يقوم هذا البيت على الشقاق وسوء الأخلاق، مع أن الأصل شوف لما نفرت زينب بنت أبي كانت مسلمة صالحة وأخت عبد الله بن أبي بن سلول، وهي كانت مسلمة صالحة وهو كان شيخا للنفاق في المدينة والعياذ بالله، فلما تزوجت رجلا دون رفعت الخباء فوجدته قد قدم في عدة من الناس، فوجدته يعني أقلهم هيئة في كل شيء، معناه كان خطيب الأنصار وكان رجلا مخوها وصالحا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أريد أن تطلقني من فلان. قال ويحك يا زينب ماذا فعلت؟ كانت اسمها زينب أو جميلة يقال أنا أو ماذا؟ قالت يا رسول الله والله إني شوف انظروا الأدب العالي. الآن الخلافات حين تشق في البيت تسمع بقى كل يعني يلقي على الآخر بالشتائم والاتهامات والطعون التي تستعد حد من حدود الله. والله أنا رأيت طيب. قالت والله يا رسول الله أنا لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. لا ما معنى الكلام لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني وجدته أكثر الناس قامة وكذا ولا فرت نفسي منه، ولا أريد الكفر بعد الإسلام، يعني لا أريد أن أذكر العشير، مش كفر لله، لا أريد أن أكون متزوجة وأذكر العشير ونفسي خلاص انتهت لا تريد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينصحها ويعظها وهي ضبط انتهت، فقال هل تردين إليه ما أنفق عليه من أعطاه حديقة ما؟ قالت نعم يا رسول الله ومثلها معها إن شاء. فقال يا ثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقها وانتهت قضية. هنا هذه المسألة حتى في الطلاق، حتى في الطلاق أولا الحياة لابد أن تقوم على غاية المودة والرحمة بين الزوجين على غاية التفاهم، على ما يمنعش بعض خلاف إنما يسوى فورا على نمط أن الأصل هو أنه جعل بينكم مودة ورحمة، لا حرب، لا حرب كونية ولا حرب محلية ولا كل واحد عن الميليشيا معينة للتاني، لا لا لا، إنما مودة ورحمة. بعد ذلك حتى لو حدث الطلاق تصوروا نسأل الله العافية من الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق أوصى الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة عند الطلاق قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان طلاق بإحسان صور كلمة إحسان إحسان بأعلى ذرة الأدب في الإسلام فوق العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وسيدنا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام المراقبة العالي العظيم يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبعدين يقول بعد عند الصلاة ولا تنسوا الفضل بينكم لا ينسى تنسوا الفضل أنتم إذا وقع الصلاة بين مسلمين فلم يخرج من الإسلام فما زالت المرأة أخت هذا الرجل في الإسلام وما زال الرجل أخوها في الإسلام وما زالت الأسرتان إخوة في الإسلام إذا لماذا الشقاق وسوء الأخلاق وخراب الصلاة وما وقع الصلاة عند المشقة دي قضية سنتكلم فيها إن شاء الله إذا اتسع الوقت سنتكلم في قضية الصلاة حين عابها علينا الكفار وحينما هرب منها المفكرون الإسلاميون في القرن الماضي من ضغط الحضارة الأوروبية وأخذوا يدافعون عن الإسلام أو يطعنون في الإسلام بالطلاق ثم لم تلبث الليالي والأيام أن تبدت آيات الله في الأنفس والآفاق ورجعت الدنيا جميعا صاغرة إلى تقرير الطلاق نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله وشتان بين طلاقهم والطلاق الذي وضعه الله عز وجل مقيدا بقيود وضوابط وحدود عالية عظيمة لذلك حتى في الصلاة قال ولا تنسوا الفضل بينهم وقرر للمرأة متعة على سبيل الإيجاب أحيانا وعلى سبيل الند أحيانا وقال ولا تنسوا الفضل بينهم الآية دي ولا تنسوا الفضل بينكم موجهة صياغة الآية عجيبة من معجزات القرآن موجهة للرجل والمرأة جميعا وموجهة لأهل المرأة ولأهل الرجل فيقول مثلا ولا تنسوا الفضل بينكم يا اهل المرأة فتعفوا للزوج عن بعض حقوقه المالية انما يعني لما نطلق بنتنا نخرب بيت جدوده اجداده واحفاده جميعا لا لماذا هو مجتمعات فعلا كأنها مجتمعات ملائكية تمشي على الارض نعم يوجد فاشلة نعم يوجد فيها قضايا طلاق لكن بقلة اجريت احصائية الطلاق في سوريا عندي انا الاحصائية ديك يعني هي اجريت في مصر بس ما عنديش انا الارقام اجريت في سوريا سوريا زمان قبل بلاء العلويين لعنة الله عليه هؤلاء طائفة كافرة من قديم اكثر من العلماء من قديم بكفرها وانها طائفة تنتهي الى الشيعة كذبا وزورا ويدعون ان سيدنا علي هو الاله وانه في السحاب الى اخره نعود بالله من الضلال اقول قبل ان تنكب سوريا بهذا الحكم اجريت احصائيه للطلاق فوجد ان الطلاق في المدن القريبه من الحضاره الاوروبيه عاليه نسبيا 5% وكلما بعدنا عن المدن المتاثره بالحضاره الاوروبيه انخفضت نسبه الطلاق الى ان وصلت الى 1% عارفين في امريكا ام الحضاره العالميه كان نسبه الطلاق 48% وهذه نسبة مروعة بالغة الروعة ان كل زيجة حال الزواج تطلق منها نحو 48 هذا هو المعلوم لان الطلاق فتح على ابوابه ولان المرأة نسخ فيها من جانب والرجل اصبح اخلاقياته تسيبت من جانب اخر فكانت النتيجة تصوروا في الاسلام الذي اباح الطلاق نسبة الطلاق وهذا والمسلمون لا يمثلون دينهم هذه الإحصائية والمسلمون لا يمثلون منهم تمثيلا صحيحا لأنهم لم يربوا عليه وإنما هي وراثة الإسلام بقايا الإسلام في نفوس الرجال والنساء دفعتهم إلى أن كلما بعدوا عن هذه الحضارة الضالة المضلة قلت نسبة الطلاق حتى تصير 1% أقل من 1% الإحصائية تقريبا يعني كسر من 1 وكلما اقتربت من الدول المدن المتأثرة بالحضارة زادت حتى تصل في دمشق إلى 5 أو 6% تقريبا ويظل هذا المعدل يرتفع إلى أن يصل في أمريكا إلى نحو 48% من الزيجات طلاق مريع على غير نمط. لهذا غير محدد بقيود ولا حدود صحيح. يعني اذا نحن امام المعاملات الاسلامية بعلاقة الرجل بالمرأة وعلاقة الاسرة قائمة على موازين على غاية الضبط والاعتدال. وبعد ذلك بعد الاسرة العائلية تتسع الاسرة قليلا الى العشيرة. يصبح بقى غير الاسرة اللي في المنزل الاب والام والاولاد يصبح بقى تفرعت الدنيا اصبح الاخوال والاعمام والخالات والعمات وابناء العم وابناء الخال تتفرع الاسرة. هذا يسمى ذؤول الارحام. وهنا يأتي الاسلام فيحدد ذؤول الارحام تحديدا خلقيا وتحديدا قانونيا. تحديد الخلقي يوصي غاية الوصية اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى آخر ما نعلم من الوصايا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير يقول ما معناه لما خلق الله السماوات والأرض قامت الرحم فأمسكت بعرش الرحمن وقالت يا ربي أنا في مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم شفقت لها باسمي. فمن وصل الرحم مأخوذة من الرحمة والرحمة مأخوذة من الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم شفقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بسكها بسكته من مزقها مزقته والآذي بالله تعالى. لذلك هذه الوصايا الخلقية الملزمة بالنسبة للأرحام. إنما النهارده كما ترون الناس لما خص فيه نعم الإسلام أصبحنا نرى صراعا بين الأقارب مع الأدب الشديد، أصبحنا نرى قتالا بين الأقارب، أصبحنا نرى في كل بيت مجزرة ومعركة، حتى الأمثال العامية التي شاعت أصبحت مزعجة. والله أنا واحد كان قال لي مجموعة أمثال مرة فأنا أسست أغرقت في الضحك وشر البلية ما يطلب. يقول العم غم والأخ فخ والأقارب عقارب، يعني جيت مش مجموعة أمثلة كلها تنفر من الأرحام والحاجة بالله. يا أخي هذه أمثال يعني تناقض الكتاب والسنة اتقي الله. ده كان حتى في الجاهلية يقول الشاعر أخاك يعني يلزم أخاك، إنما لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فإزاي انقلبت معايير المسلمين يقول الأخ فخ والعم هم والأقارب عقارب وباعدوا الدار تبقوا ولا باعدوا الأعتاب تبقوا أحباب إلى آخره. كل هذا طبعا يناقض الحكمة أو يناقض المناخ العام الذي وضعه الإسلام لهذه الأسرة وما تفرع منه. بعد الأسرة العامة والخاصة، بعد الأسرة الفرد الزوجية، وبعد الأسرة الأبوية العائلية، وبعد الأسرة العامة يصبح المجتمع يأخذ في ارتفاع حتى يأتي الجيران يقرر الإسلام للجيران حقوق غليظة. هذه المعاملات يا إخواننا وهي مبنية كما قلنا على ما هو إحنا لا يمكن نطبق الشريعة. خذوا بالكم برضه دي مهمة غاية الأهمية. اللي يقول لك احنا هننقض الشريعة بس، تنقض الشريعة والكباريهات مفتوحة والإعلام يهدد بعقائد الناس، تنقض الشريعة من أي من نص ولا نصين، بينما المجتمع المناخ العام كله السائد يدفع بعيدا الإسلام ويطرد المعايير والقيم العليا، لا تنقض لا تطبق الشريعة بهذا. لذلك تفشل في السودان وتفشل في هنا، لأن الإسلام كل متكامل لا يقبل التجزئة إطلاقا. زي الجسد أو جهاز عصبي وجهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز كذا وكذا وكذا، خلاص افصل الجهاز التنفسي لوحده وقول له ده انسان ما يصلحش يتحصر، لا يمكن تعمل أجهزة منفصلة كلها كينونة واحدة. طيب الإسلام هكذا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كيف تستطيع أن تقسم الشجرة تقطع منها فرع وتجد شجرة محال؟ فشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تلقي تلاقي كل حين بإذن ربها. لهذا نقول يا إخواننا لا يصلح تطبيق الشريعة تطبيق المعاملات منفصلة عن القيم الأساسية أو الأصول الثلاثة الأولى العقائد الأخلاق والعبادات، محال لا يصلح التطبيق كله. لهذا إحنا نقول مثلا الجيران نقول الجيران هذا أمر مقرر في الإسلام، فأنت حين تتعامل مع الجار لا تتعامل معه بمنطلق إن لك مصلحة عنده ولا مصلحة، لما ما يكونش فيه مصلحة خلاص يذهب إلى الجحيم، أحيانا يستغيث فلا يغاث، أحيانا يمرض ويموت ويتعفن ولا أحد يحس به في البيت. مظهر واقف لنا من وراء الحدود، لسنا نحن هكذا أبدا، إنما رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فانتظره، يريد منه حاجة فانتظره، وكان معه واحد واقف يراه الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال الوقوف، أطال الرجل أراد، فجلس الرجل ثم قام ثم مجى ثم جاء، والرجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال جاء الرجل مغضبا وقال يا رسول الله أتعبك هذا الرجل؟ قال أرأيته؟ قال نعم، قال هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة الوصية، ظن أنه يقول كمان لما تقبض يا محمد بوصي لجيرانك بشيء من الظن، هذا من كثرة الوصايا، والقرآن صريح في هذا، واعبدوا الله، هذه العقيدة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب في الآية في سورة النساء، والصاحب بالجنب، الجار ذي القربى، الجار القريب من الإنسان، والجار الجنب البعيد، أو الجار ذي القربى، الجار القريب اللي بينك وبينه صلة قرابة وجيران، يبقى ليه حقين، والجار الجنوب يعني اللي هو ليس بينك وبينه قرابة، كلاهما موصى به، مش بعد يقول أنا فوق أريد ساكن جاري، يبقى أنا أطلع بس الأريد، وأما بقية الناس لا. طبعا لما تغيرت أخلاق الناس، نفر الناس بعضهم من بعض، إنما إقامة الإسلام أنا بحكي هذا الكلام لماذا؟ لأن إقامة الإسلام بعض الناس بيتصورها فاتحة كده، أو يعني عملية سهلة يسعى إليها كده بشطحة هنا ونصحة هناك، فإذا بالإسلام قائم، ده الإسلام دمر في داخل النفوس، دمر في أعشار القلوب، دمر في حقائق النفوس، لهذا نحتاج إلى بناء الناس فردا بعد فرد، رجلا بعد رجل، وامرأة بعد امرأة، وطفل بعد طفل، وكلما بنينا انهدم. ما هو احنا لا نبني في الفراغ، يا ريت نبني في الفراغ، انما يعني نبني في الفراغ يعني نبني ولا يهدم احد، انما متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، واحنا في المسجد نتكلم ونظل نتكلم ووعي الاخر، وبعدين تمثيلية واحدة تجعل هذا يعني هباء منثورا، مش شوفوا انتقاطا مستقبل يديه، انما يعني شوفوا الشيخ شعراوي قال العلماء اللي يتكلموا في التلفزيون يظل يتكلم حتى يحنق الناس في الافاق العلى، حتى ترجع الروح الاسلاميه مشرقه واضحه في الصدور فعلا، لان العلم والتذكره تجعل ذلك، تحيا النفوس مره اخرى، وفجأة الشياطين المدبره المعده المحترفه تاتي مباشره بعدها برقصه يعني من رقصات الدرجه الاولى. فإذا نقول حتى نكتب درجة أولى والله ما نعرف وقتها درجة أولى ودرجة ثانية إزاي، أنا ما أو شيء ما سمعنا به في آبائنا الأولين ونرجو أن نسمع به في آبائنا الآخرين. فإذا رقصة تمثيلية فاسدة فاسقة موسيقى داعرة، فكل هذا يعني إيه يمحو مش أتبع السيئة الحسنة تلقاها، لا، أتبع الحسنة السيئة قلب طلب كل شيء، لذلك انقلب لنا كل شيء، وربنا يتعامل كل إنسان بما يريده هو، فإن اعتدل مع الله اعتدل له الكون جميعا. ده الحديث ما معناه إن الحاكم من حكام المسلمين لا يهم بالخير فيظهر الله نيته في الأسواق والمتاجر والزروع، ويهم بنية السوء فإذا بنيته تتبدى في الأسواق والزروع والثمار، والعياذ بالله تعالى. ربنا جل شأنه هو رب الكون جميعا ويعلم السر والأخفى، لذلك المعاملات مرتبطة غاية الارتباط، فلما يوصينا بالجيران هذه عبادة، هذا دين، معاملة صحيح لكن لها الثواب، لها الوصية، لها الاهتمام، القرآن اهتم بها والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها، وقال ما معناه، وإن كان الحديث في سنده مقال لكنه مقرر في الشريعة، الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو الجار الكافر، جار كافر من الجارة وما دام الإسلام سمح له أن يبقى ويحيا في أرضه انتهى، لا حق الجوار. وإنما لا ناس أن تتقرب إلى الله بأن يبنى على جار الجبال مثلا لأن ده أقول لك جراء من دمشق، هذا خلل. جار له حق واحد وهو الجار الكافر، جار له حقان وهو الجار المسلم غير الرحم، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم أي صاحب أن من الأرحام قريب. إذا أصبح له حق الجوار وله حق الإسلام وله حق الرحم ثلاثة أرحام. لهذا يا إخواننا يوم يقوم الإسلام، حين نقول يوم يقوم الإسلام يا ويح الفارين من الإسلام، لماذا يفرون منه؟ يفرون من الرحمة المهداة، يفرون والله من خير الدنيا والآخرة، لكن هو إنسان عدو ما يعني ما لم يربى عليه. وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، عودوا على غير هذا النمط، هذا نمط راقي في الحياة. الآن لما يروح الناس تذهب إلى أوروبا يوم يشوف الشوارع منظمة نظيفة، يجيب للناس مثلا كل واحد في حاله يشوف كذا ينبهر. والله لو طبق هذا الدين لانبهر في الدنيا جميعا من النموذج الصرف العجيب الذي يقوم في أرض الله عز وجل. حينما كان الناس فقراء غاية الفقر، غاية الفقر في المدينة، فجبع ذبحت شاة، الفقر كان شديد جدا. لما تقرأوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يقال في أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تسع أبيات ما يقال فيها نار. فتقول عائشة لا يقال فيها نار لا لفراج ولا لطبخ، لحتى بالضوح انتم جربتوش الظلام المصدق ده على طول على طول كده، احنا جربناه ورأناه، جربناه يجي كام سنة، الليل زي النهار والنهار زي الليل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان النبي احنا كنا مرغمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شوف بالاختيار، وكان عنده اموال المسلمين ممكن يأخذ ابدا. يعلم الحاكم العظيم النبي الكريم انه موقوف بين يدي الله عز وجل، وانه يريد ان يجاوز الى الدرجات العلى الى الوسيلة، فلا بد ان يدفع ثمنها في هذه الارض في معاملاته معها. فيقول صلى الله عليه وسلم يقال في ابيات رسول الله لا نار لا لسراج ولا لفرج. انظروا اذا ذبح شاة فاهدي راسها الى رجل فقال اعطوها لجار فلان، فذهب قال اعطوها لفلان والله اظنه احق واولى بها اليوم، اولاده اكثر من اولاد جوع. ظلت تصوف تسعه ابيات حتى رجعت الى الاول، جاره اهداها اليه وهو لا يعلم انها خرجت من عنده هو. فسبحان الله، هذا نموذج جد عجيب. الان الرجل اوروبا المتقدمه المتحضره وامريكا وما الى ذلك، الرجل هناك يموت في مكانه ولا يجد معزيا ولا مهنئا، يموت له الميت لا يجد معزيا، يكون في فرح لا يجد احد يشاركه، فاضطر الى معاشره الكلاب والحيوانات، يأتون بالكلاب في شققهم ويعيشون، ويظل الرجل أولاده هجروه والناس هجروه والناس اللي في البيت حواليه لا أحد يفرغ لأحد، فيأخذ مع الكلب يسمي الكلب باسم كده جميل ويظل يناقش الكلب ويحاوره ويداوره، حياة عجيبة إلى أن يموت. إلى أن يموت حصل ما يأتي كما قرأت في الجرائد، اللي هو والكلب مغلق عليه ومش الكلب جاع فأكل صاحبه جثة صاحبه، مع الأدب الشديد دلية المجتمع البشري غلظت قلوبه. أو واحد ثاني يوصي بكل ثروته، أولاده أحياء وبناته أحياء وهو إلى آخره، ويوصي بكل ثروته إلى كنده العزيز. لماذا؟ لأنه هو الوحيد الذي كان يستمع له وكان يتكلم معه، كان وإلا كان جن وفقد أعصابه. حياة كئيبة مزعجة، لذلك لا تستجد مع حياتك إنسانية إطلاقا. لذلك ربنا جل شأنه أوصى في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة المعجز الذي كان يتنزل من فوق جبل الزوار والذي كانت تتزلزل الآفاق العلى لنزوله، كان يوصي فيه بالجار وبالإحسان إلى الجار ومتابعة هذه الخطوط حتى يقيم البشرية في معاملتها على أساس سواء. فإذا كان يوصي بالجار يبقى إذا هذا الجار لا يغش، أفظع الزنا أن تزني بحليلة جارك. الآن الأعراض اللي انتهكت والنظرات الثاقبة المجرمة التي تتخلل الجيران والنظر وما إلى ذلك. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمع تفاتيح فينفق في الصور فنجتمع بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك كل منكم ليس مسؤولا أن يقيم هذا في نفسه فقط، كل منكم مسؤول، والله مسؤول، وهذا كلام ليس للمبالغة وليس للتحميل، إنما ربنا يقول ذلك. وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف، شرف لكم هذا النموذج الإسلامي في الأرض أن تقيموا مجتمعا يعلو جميع الحضارات والمدن العالمية ويتفوق عليها لأنه متكامل. هم إذا أخذوا جزءا يعجزون عن أخذ الآخر، إنما هذا النظام المتكامل تتكامل فيه العقيدة مع الأخلاق مع جميع الأحوال. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفيها بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ليس الدين مجرد ركعات أو كذا، لا، كل شامل، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الشمول الإسلامي بتمامه وكماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الحق قلوبنا جميعا. أنا أقول نحن مسؤولون عن أي شيء، مسؤولون عن أنفسنا، ومسؤولون عن أن نبشر أمتنا بهذا النموذج الفذ الفريد، أن نسعى في أمتنا إلى تقريب اليوم الذي لا تفر فيه من ربها، أن تأخذ بهذا النظام، أن تجعله واقعا في الحياة، واقعا مشرقا طيبا كريما يجعل الناس تدخل بنفسها في دين الله أفواجا آلافا مؤلفة، نصارى مصر والشام وما إلى ذلك، لم يدخلوا كما يقول الكذابون بالسيوف، أي سيوف تقنع الملايين، إنما لما وجدوا هذا العدل وهذا الإيقاع وهذا الحب وهذه المودة وهذه الرحمة الغامرة في المسلمين، ما وجدوا هذا النظام في الارض فدخلوا في دين الله افواجا. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لخير ما يحب ويرضاه. وبعد الصلاه نجيب على الاسئله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. أخونا يقول: السلام عليكم جميعا، أسألكم الدعاء لي ولإخوان الشباب المسلم أن يرزقنا الله المال الحلال والسلف الصالح، اللهم آمين يا رب. ارزق إخواننا جميعا وأخواتنا جميعا المال الحلال والسلف الصالح والزوجة الصالحة، يعني أنا لهذا وذاك لذاك، وأن يرزقنا أن يرزقنا مع ذلك أو قبل ذلك أن يرزقنا دينا ثابتا قيما يمنع حياتنا الفارغة بقناعة الإسلام ونور الإيمان. أخ كريم يقول تتميما لمسألة المال الصالح والزوجة الصالحة، يقول إيه أخوان؟ أرجو أريد أن أكون بيتا مسلما، ولكن بالرغم من وجود الشقة تحريما وبعض الجهات إلا إني محتاج يقرب من 100 جنيه، فهل يمكن تكون البيت؟ وأرجو أن تشمل الإجابة الأحياء العقارية والاقتصادية والوطنية، يعني كل حاجة إن شاء الله. يعني غرض الأخ الكريم إن عنده تقريبا الجهاز أو ما يشبه الجهاز وما يقاربه والسكن، وبديهي إن شاء الله يزوج. المسألة إيه؟ هو اختلافه بقى في 100 جنيه دول هيكف ولا لا؟ الحقيقه يعني انا سأجيب جواب يمكن ما يعجبش كثير من الناس، لكن لابد ان تتقرر حقائق الاسلام في كتبه. لابد ايها الاخوه اقول لابد ان تتقرر حقائق الاسلام في انفسنا. و هذا الكلام أنا سأجيب أيضا إن شاء الله، ولست بمعزل عن معرفة حالنا الآن والواقع المر الذي تعيشه أمتنا والغلاء المريع الشنيع الذي يسري في جنبتيه. أنا أعلم كل هذا لأني لست لا أعيش في المريخ، وإنما في الحياة مثل الناس جميعا. لكن احنا نريد أن تتفرق حقائق الإسلام في أنفسنا. لما؟ لأن بناء الأمم لا ليس سهلا. البيت الشعر المشهور لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ده المجد بتاع الشاعر، فما بالكم لن تبلغ الجنه، ما بالكم لن تبلغ الدين، ورضوان من الله اكبر. لا دي احنا بقى احنا مش عايزين مجد، احنا عايزين شيء اعظم من هذا واجل. لهذا امتنا في مصر هنا، وانا هتشوف الكلام ده مرات عديده، ونرجو ان يعني يتسع الوقت لنجيب عن السؤال اجابه يعني واسعه نوعا ما. اقول يا اخوانا يا اخواننا يا اهلنا، الاسلام نحي عن الحياه بتاعت الكفار، وتركوا في بلادنا طبقات بديله في الحكم والسياسه والاجتماع والثقافه والاعلام، كلام مكرر قلناه مرات عديده. المعركة الآن جائرة بين طيارين لا ثالث لهما، طيار يريد أن يقوم الإسلام دينا شاملا كاملا لكل شؤون الحياة، وتيار آخر بعض شيوعي وبعض علماني جاهلي وبعض كذا، إنما يتفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى عشان تقيم هذه الأمة الجديدة في الإسلام وتعيد الإسلام مرة أخرى نموذجا حيا مشرقا في رب الله عز وجل، ليست عملية سهلة ولا عملية نزهة ولا مسألة فسحة نؤديها ولا إلى ذلك، إنما هي مسألة ثقيلة كبيرة من أجلها خلقت السماوات والأرض وأعيت الأنبياء من قبل وأسعفتهم، لذلك لابد أن نبذل بذلا متواضعا. كل ده في إجابة السؤال الثاني. لما يكون الواحد معاه 100 جنيه ولا يسكنه الآن، لماذا لا يسكنه؟ لسبب، السبب الاول نفسي خلقي، والسبب الثاني مادي من ناحيه الغلاء، من ناحيه الغلاء. لو وجد السبب الاول في الامه لهان السبب الثاني وليس العكس. لو وجد السبب لنفسي الاخلاقي في الامه وربيت عليه الامم والشعوب لهان السبب الثاني، لاصبحت المئه جنيه كثيره عند المسلم الصلب الاخلاق والنفس. اللي احنا شاهدنا الحرب العالميه الثانيه لان المجتمع الانجليزي كان مجتمعا قد رب لا على اخلاق الاسلام انما على الاخلاق البشريه التنظيميه. فماذا حدث؟ كان الفرد له مثلا في كل شهر بيضه واحده، وعاش الشعب الانجليزي اللي كان بيملك الدنيا ولا تشرق ولا تغرب الشمس عن امبراطوريته. جاء ايدن وهو وزير خارجيه انجلترا قبل ما يبقى رئيس وزارة انجلترا ويعمل العدوان الاسلامي، كان وزير الخارجيه، كانت انجلترا سيده الدنيا في ذلك الوقت. قام البشوات بتوعنا عملوا له حفل، البشوات السفهاء بتوعنا بتوع زمان عملوا له حفل، فواحد منهم في الحفل لقى قميصه فيه رقعه، فيه رقعه في قياده القميص، فراح بكل حبها وعظمه واهدى الى ايدن 12 قميص حديث. فإيدن قال له لا ما رش تصف الزلك، ده حاكم الدولة ده في لندن وحاكم فورا، الناس تقول لي من أين لك هذا؟ القانون الإنجليزي يمنع، ورفض أن يكتب هذه الحديث. عشان تعرفوا أن ربنا يمنع شأنه ما بيمكنش أمة في الأرض عبثا، إنما لها موازين، إما موازين الدين وهذا هو التمكين الأتم، وإما موازين الدنيا فتتمكن، ولذلك قالوا العدل يعمر والظلم يدمر. ولو كانوا مسلمين يدمر، والعدل يعمر ولو كانوا كفار. والحديث اتق دعوة المظلوم فإنها مجابة ولو كان كافرا. هنا في قوانين للدنيا ربنا يجريها وقوانين للآخرة. لذلك نحن نقول احنا في الإسلام نحتاج إلى أمة تتربى، فإن وجدت خيرا بسطت في النفقة لا بأس، وكل خير من خير الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولما تقع في مشاكل الحياة ومتاعبها لا تمد أيديها للشرق والغرب تستدين ولله يا محسنين. ولا يوجد في السياسة الدولية، لا يوجد إيه في السياسة الدولية؟ محسنون. أما المشي كده في الدول يقول لله يا محسنين، ما فيش حاجة اسمها لله عندهم، إنما كلها أهواء وأغراض وسياسة غليظة القلب لا بد أن تدمر أخلاقنا ونظامنا وحياتنا. لهذا أنتم عارفين إن القروض الربوية الآن اللي علينا، يعني حتى التصريحات المسؤولين قالوا 27 مليون نصهم فوائد، نصهم ربا. 27 مليار ديون مدنية نصهم ربا. الفرق من هذا الأمة اللي تربى على خلق الإسلام الصلب تعيش بأقل من هذا. خرج عمر بن الخطاب فقابل حذيفة. انت في عهد عمر كانت غنائم الدنيا جميعا تأتي للمسلمين، كانوا قد دمروا الكسروية والقيصرية وورثهم الله الأرض جميعا وانسالت عليهم الغنائم. فخرج عمر يوما فوجد سيدنا حذيفة، قال إلى أين يا حذيفة؟ قال إلى السوق. قال لماذا؟ قال لأشتري لحما. قال متى اشتري؟ قال منذ يومين. قال ويحك يا حذيفة، أكلما اشتهيت اشتريت؟ انظروا ده الوقت كان المسلمين في غنى، في غنى مطلق. هنا تربى الأمم. لماذا لم يقل عمر هذه نصيحة عامة؟ لا، لأن هناك أصحاب الدعوة بالذات مطالبون بأن يكونوا قوى ونواة صلبة. قال له أكلما اشتهيت اشتريت. السيدة عائشة قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأسابيع رأته وقد تمزقت ثيابه صلى الله عليه وسلم وأجهد نفسه وكان أتم جاوز الستين وأتم، والمرض بدأ يتسلل إليه صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت يا رسول الله هل أشتقت على نفسي وهل أكلت قليلا ولا يعني لبست؟ فقال يا عائشة إخواني من أولي العزم سبقوني، وهذا هو الرسول اللي كان كل أموال الجزيرة تنسال بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال القائل يبسط الكف بالكنوف وباتت صبية البيت يشتهون الطعام صلى الله عليه وسلم. وجد تمرة مع الحسن ابن علي فضربه على يده برفق وأخذها وقال لتحل لنا الصدقة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممسك قربت عليه الجبال ذهبا وفضة، فقال لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما، أما اليوم الذي أجوع فيه فأحمدك وأشكرك وأثني عليه، وأما اليوم الذي أجوع فيه فأحمدك وأتضرع إليه. أو ما معناه؟ إذا نحن نتكلم عن الإسلام الآن ده جواب إسلامي وليس جواب التلفزيون والصحافة اللي بتقول لك يجب على المواطن أن يشبع رغباته. وكان الصاغية الزائد يكاد يقف ويقول إن هذا الشعب حرم وينبغي أن يلبي رغباته. طيب يلبي رغباته من حلال ما دي تربية الأمة؟ أيوه، إذا تربية الأم تقتدي الأمة، فإذا تقدمت الأمة وأكلت وشربت وانفتحت الشهوات يبدأ يستدين معنى هذا إذلال الأمة وضياع ومراهنة ومقامرة على مستقبلها السياسي والاقتصادي جميعا. فضعت الأمة ورهنت عند روسيا مرة ثم عادت ترهن عند أمريكا مرة أخرى. إحنا إذن أخونا اللي تقول دوات إيه؟ إن ما يكفيش 100 جنيه؟ لا، في الإسلام 100 جنيه بالدفاع يكتم في مجتمع إسلام. لما أقول أما لما تكون عندك فلوس يصرف انصف، لا بأس، لكن ليس عندك، لماذا تستدين؟ الناس يا إخوانا الآن استهانوا بالدين، استهانوا، ما تربية الأمة دي؟ تربية هذه الأمة والله عشان تربى مرة أخرى القاع، لأنها أفسدت حتى النخاع بخطة مدبرة حتى لا تكون لها قائمة وجه اليهودية العالمية. دي مسألة مفهومة ومفروغة، أقولها 100 مرة وأنتوا عارفينها كلكم. هذه الأمة هي العاصم الأساسي للعالم الإسلامي في وجه اليهودية العالمية. إذا دمرت هذه الأمة، إذا أفسدت أخلاقها، إذا أغريت بالطعام والشراب والجنس والفتيات تتحطم وتتهاوى. إذا انفخوا بهذه الأمة. كان زمان الثلاجة تأتي الأمة كلها أن تأتي الثلاجات وبعدين التلفزيونات وبعدين الاستديوهات. إحنا لا نمانع من هذا التطور وهذا الخير، بس اللي عنده يشتري، ليس عنده يعمل ايه. هنا بقى حلين، يستدين او يصبر ويكون صلب القوة والشرادة. الاسلام يدعو للحل الثاني ان يكون صلب الشرادة الى ان يرزقه الله سبحانه وتعالى فنظرات الى ميسرة وان يستقل الله يدعوه مخرجا الى اكل. الحل الاول بقى اللي اغرب به الجاهلية الناس الان ان استدين مد يدك، خد التقصير، خد معرفش ايه. انتهت علينا اكثر من 100 مليار ديون لجميع شداد الارض جميعا علينا. والله لو بعنا الهرم وتحول الى ذهب وجواهر لن نسدد هذه المليارات. كل طفل مصري الان اللي يقول لك الساعه السكري، كل طفل مصري الان مولد الى 100 سنه القادمه وفي عنقه خلاده بألف دولار دين. كل طفل الى 100 سنه القادمه الا ان اذا كان بعرفنا هيلجينا من هذا لشيء ثاني. امتى يدينا لما نتقي الله ونتقي الله يعظمه. انما اذا ظلمنا على هذا والله الاطفاء الى 100 سنه سواء حددنا الناس او لم نحدد، ال 100 سنه القادمه كل طفل يولد في هذه الامه في عنقه وهو مولود قلاده بألف دولار دين عليه فك عبوديه لا يرفعه الا الله سبحانه وتعالى. لهذا انا قال الاسلام والله ان شاء الله هيسيبنا كلنا كردان سيبنا بقى الاسلام. يا اخي انتم بتستدينوا بتستدينوا عشان تشربوا شاي وقهوه؟ لا والله لن نذوق الشاي ولا القهوه دي ابدا. انت عارف القصه الظريفه لما محمد بن سيرين راح يشتري دين من واحد فما كانش يعرفه، كان راجل عظيم من السلف الصالح، فبيقولوا على القصه فاشتهى الدين او نفسه بقى جديد قال له بتاع الدين اديني، قال له ما عنديش، قال له اديك النعل بتاعك اديني الدين سخر منه، قال له راجل النعل ايه وبتاع ايه يا راجل انت راجل هايف وشتمه ما يعرفش جلاله هذا الايمان. نشا قال له انت مش عارف ايه ده فلان الفلاني ده لو اهديته ده انت تاخد الشرع. فارسل وراءه خادمه واقسم عليه لو قبل منك الهديه هيدي لك انا بنعتقها. فراح وقال له اعمل معروف خد الطرائفين الراجل ما كانش يعرفها. فقال كلمه ظريفه يعني الناس بتحكيها في الدور، قال والله لا ابيع الدين بالدين ولا اكل الدين الى يوم الدين. ادب ادب عظيم ادب. مانيش واكل الدين دي اللحم، كلما اشتريت اشتريت مانيش واكل اللحم. اللي بيعملوا جمعيه المعادي من شويه بتوع المعادي عمل عملوه الانجليزي ونجحوا فيه. احنا اللي لازم الشريف هنا يخزنه في الثلاجه لمده شهرين ويقطعوا اللحم. امين ده ايه؟ ده دي صلابه صلابه خلق. شاي يجي من الهند الكسره والله لن نذوق الشاي الى يوم الشاي. الله انتهى. اللهم يعني ايه حرمنا بالشاي؟ يا في الجنه فيها ما لا عند الله فيها انهار من ماء لن يتغير طعمه. وقال شوفوا بقى القوه الخلقيه بقى هتبنى ازاي؟ ما هي الشعوب لا تبنى بالبهلوه، انما هتيجي تقول له فيها انهار من ماء لن يتغير طعمه، وانهار من خمر لسبيل الشاربين، وانهار من عسل مصفى، وانهار من كذا ومن لبن الى اخره. فيتعزى بهذا لا يتعزى بالخيال كما يقولون، انما يصبر لانه يعلم ان موعود الله حق وصدق ولا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى امه في غايه الصلاده. لذلك لما دخل الكوان كسرى وجد الجواهر لم يدس واحد منهم في جيبه، ولم يعمل زي صلاح سالم الثوار الكذبه اللي باعوا جواهر جواهر فاروق الشعب الجائع المسكين الان، جواهر بيعت كلها في اوروبا وامريكا ومعروفه الجواهر اصلا لها سجن عند التجار، معروفه مين اللي باعها ومين اللي سرقها ومين اللي كذا، ومسجله باسماء اولاد كبار الثوار تبيع في سجلات الى الان، معلومه معروفه لجماهير الاسرار، معروفه جدا عالميا المساله دي. انما شوفوا بقى سعد بن ابي وقاص لما دخل الديوان ووجد وجد الفروج اللي كسرى في دولة 1000 سنة تمتصها من عصارة الشعوب، قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وقر سديدا هو ومن معه لله رب العالمين. ثم ناس جمعوا هذا وبعثوه لعمر، قال يا أمير المؤمنين ضعه حيث أمرك الله. نظر عمر فدوهم، قال والله ان قوما ادوا هذا لامناء، ده بيني وبينهم بحار وجبال وصحارى، لو سرقوا اي شيء لا اعلم، انما يؤدوا هذا، والله هذه الامانه، هذه الامانه التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناها القران في الحنكه. لهذا يا اخوانا انا قلت لكم جار السؤال الاول، نحن نريد ان نبين حقائق الاسلام، والله حقائق الاسلام امته ام الجهاد وام الصبر وام يعني نعمل زي الامم الكثيره، الامم التي ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. مش دي ايه في القران؟ ايه في القران الكريم الفريق المعجز بيقول لنا كده. الفرنسيين دفعوا ثمنا باهظا من هزيمه امام المانيا وصبروا وصبروا، الانجليز دفعوا هذا الثمن وهم كفار لا يرجون معادا ولا ثوابا من رب العالمين، اما نحن لو صبرنا جاهدنا واستقمنا عند الله سنسعد صحيح. ولكن عاقبه السعد في الدنيا والاخره مضمونه، ولو ان اهل القرى امنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لا نتصور ان ربنا هيسيبنا كده من امم تلعب بنا، انما لان بيده مقاليد السماوات والارض. لذلك انا ارجع لمره، اخونا بيقول ال 100 جنيه هو مهموم جدا ان المئة جنيه دول مش هيطبقوه. لا والله، لو ان لك اخلاق المسلمين تصطبر، تصطبر في غاية القوة والشدة والصلابة وتصبر نفسك. الدين بقى الناس اللي استهزأوا بيه يا اخواننا، انا انبئكم على قضية خطيرة غاية الخطورة. الدين، الدين من اخطر الامور في الاسلام، وفيه نزلت اطول آية في كتاب الله المعجز، الآية 282 من سورة البقرة. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى اجل ما قال القران العظيم. يعني اذا هذا اهتمام بامر الدين. الدين لا يمكن يكون بالبساطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لاصحابه: يغفر للشهيد كل شيء او كل ذنب الا الدين. فالصحابة عجلوا جدا، دين اي دين؟ وعلى احد الدراهم ولا ثلاث الدراهم تقول لا يغفر له وهو قد جاد بنفسه في سبيل الله؟ قال: ايها الناس، هكذا اخبرني جبريل انفا. الان جبريل الاخبرني انا ما جيتش لشيء من عنده. لذلك لما فتحت الفتوح على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين عن المدينه، لانه يقول لا يدخل الجنه وفي عنقه دين. جاءه عمر يوم المدينه فلم يصلي عليه، فقال رجل: كم علي يا رسول الله؟ قال: ثلاث دراهم. قال: علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ثلاثة أيام سأل: يا فلان، أديت الدين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن ضربت عليه الدم بقبره. فالدم خطير. لذلك أن تتحول أمة كلها إلى ديون، وأن تتحول أمة كلها إلى ديون ربوية، وأن نبرر لها ذلك بالليل والنهار. إذا الأمة إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم ما تعلمون. إذا لو كلنا بقى استدمنا، ولو كلنا انفقنا، ولو كلنا جبنا سلع استهلاكيه، ولو كلنا مددنا اموالنا كلها في الضياع، يبقى اذا النتيجه معلومه. ان تركع هذه الامه، لا بل لا تركع، ان تسجد هذه الامه بل لا تسجد، ان تصبر هذه الامه وان تخر صاهره امام اليهوديه العالميه وامام بطش الدول الكبرى. وللنتيجه المطلوب، ولذلك الاسلام اسلام فعلا دين ودنيا وخطر جاهز. لذلك لا يتصورون ان يعود الى الارض ابدا. لو عاد هذا الدين الى الارض لتبددت اوهام الجاهليه العالميه والكفر والطغيان في ارض الله عز وجل. لكن كيف يعود الا اذا قام بامه يرى اخوها ذو صحابه له، يرى ان ال 100 جنيه دول كتير جدا الى ان ياتي فرج الله. 100 جنيه ده 100 جنيه رغم الغلاء. انا مش معتاد، انا مش العجالي ولا من الشيطان، عايش في برج عادي ابدا، عارف سعر 100 جنيه وعارف ان يا فلان دي الجزمه بقت ب 30 جنيه وما اعرفش، عارف كل الكلام ده. لكن المسلم يستطيع. انا خلاص ربنا عملت رزق كده، الان اسعى لتغيير الحال، اشد افتح اعمل، لكن أعيش في حدود ما رزقني الله عز وجل. ازاي ده هيأذي جدا؟ لا، فأظل أثابر وأواصل الليل بالنهار لكي لا أمد يدي إلى دين أبدا إلا مضطرا مرغما في نهاية المطاف. أما استسلمها في أمور، نسأل الله العافية والسلامة لأمتنا جميعا إن شاء الله. باقي كم دقيقة عن الحديث. هل يجوز العمل عند شخص يعلن الحادة ويعمل على نشر فكره الملحد علما بان نوعيه العمل ليست محرمه ولا مشروعه؟ لا يصح العمل عند هذا. لو كان شخص من اهل الكتاب يجوز بشرط الا تعمل حراما والا تعد على حرام والا يستدلك هذا العمل. اما اذا كان ملحد فهذا الملحد لا لقاء بيننا وبينه. ربنا أذن لنا أن نتعامل مع أهل الكتاب، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوهم وما يدينون، والقرآن قال لكم دينكم ولي دين. إنما لم يأذن عز وجل أن نتعامل مع الملحدين، خاصة الذين ينشرون فكرهم الإلحاد. لذلك مثل هذا ينبغي أن الإنسان يترفع، المسلم الصالح. إذا أنا أختلف من الركز بعد السؤال من المسلمين الصالحين إن شاء الله، لذلك يترفع أن يعمل عند ملحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه؟ اللهم لا تجعل لكافر علي يدا، يعني جميل. اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فأحبه بها. لهذا وكان النبي صلى الله عليه رحمه الله كثير كلمه ظريفه نحفظها عنه، كان يقول: بغضت الي المنن. واحد ملحد تشتغل عنده هو يمن عليك بانه هو مصدر رزقك وعيشه وكذا وكذا وملحد، فترى انت على الالحاد هتسكت. لا يكون ابدا، الا اذا كنت بقى صادق، اذا كان لك هدف من البقاء هو انك يعني تدعوه إلى الدعوة وأن تنصحه وأن تؤثر فيه وأن توجه ما له إلى الحلال، إذا كنت قادر على هذا كأن تكون قريبا له في هذا الأغراض الشرعية. أما مطلق العمل لا يجوز، بل المسلم يستعلي على الملحد وأبو الملحد. نريد أن نلقى نلقي بأن هناك مجموعة من بلدان متفرقة، يعني أقول في نفس السؤال يقول إنهم بيجوا للأزهر ولا يجدون ولا يستطيعون دخول الأزهر للدراسة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. و الأزهر يا أبو الناس يعني نسأل الله عز وجل أن يبصر علماء الأزهر وشيوخ الأزهر المسؤولين عن إلى هذه القضية. الأزهر كان طول عمره مأوى الذين يأخذون من جميع جنبات الأرض لدراسة الإسلام، وكانوا يعيشون في ضنك الحياة ويحتملون ذلك حتى يرجعوا وقد تفقهوا في الدين بفضل الله. الآن الدول بتتسابع لكي تنشر ثقافتها، الدول بتتسابع. انتوا عارفين الروس لعنه الله عليهم كانوا مسلمين الكفار، والبيت انا بقول دوله اسلاميه، معناها دوله يعني تعتنق هذا الدين وتراه حياتها ونماتها وقضيه وجودها. روسيا الكافره ترى الشيوعيه قضيه وجودها وحياتها جميعا، وبالتالي تعمل ايه؟ راحوا عاملين جمعة كما تعلمون تسمى جمعة ايه؟ لومومبا. مش عارفين الجامعة ليه ما حدش جمع فيها؟ طيب جامعة لومومبا. ولا ناس كتير بيروحوا لوزوفانا الطيبين. جامعة لومومبا الراجل زعيم كونغو اللي قتل، فجامعة لومومبا تجمع فيها الأفارقة جميعا والأسيويين عشان أول بند في الدراسة دراسة الشيوعية باعتبارها الفكر السائد في المجتمع. يجي الواحد بقى من بلادنا ولا من افريقيا ولا من اسيا ولا من اي مكان يدرس الشيوعيه، لا اله والحياه ماشيه والنظريه المركزيه والدينيه الى اخر ما ادرس، يبدا ذهنه يعني يتغير بمقدار ما حتى على الاقل يهادن الشيوعيه، ان لم يعترفها يهادنها، وهذا اول الكفر والعياذ بالله، لانه لا خيار بين الحق والباطل اطلاقا. لهذا يا اخوانا احنا ندعو بقى الازهر، الازهر للاسف الشديد تسلط عليه عاملان، العامل الاول ان الطاغيه الجبار صادر اوقافه واملاكه في الوقت الذي جبن ان يمس شعره واحده من املاك الكنيس، واحنا طبعا مبسوطين ان ما فيش املاك الكنيس لان دي حقوقهم، لكن نحن ننتقد الطغيان الذي سلب اوقاف الازهر. هذه واحده ادى هذا الى عجز الازهر عن ان يقوم بواجباته في نشر، فكل الدوله ما ظروفها الماليه يعني تشتد كل ما تضيق طبعا الميزانية على جميع الهيئات في الأزهر وحده، وتكون النتيجة أن الأزهر لا يستطيع أن يقوم بواجباته في معونة الوافدين لدرجة الدين. الأمر الثاني للأسف الشديد هو أن كثيرا ممن يتولون المسؤولية في الأزهر يعني لا يقومون بحق الله فيها، بحيث يضعون الواجبات أمام الحكومات ثم يضعون استقالتهم بجوارها. لا يعني هو يقول لك لا يا عم ده اللي يبان الاستقاله قبل ما يجيبوا الحاجات دي. الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله كان الشيخ الازهر، فطلب ميزانيه للازهر فلم تنبذ له سنه 50 او 51، فكان الملك فاروق في كبري يمرح مع الفساد والسيف في كبري في فرنسا، فقال الشيخ ايه كلمه مجدده، قال تفكير هنا واسراف هناك، فاقيل الشيخ. فلما وجدوا الاقاله قال لمن جاءه بالاقاله، قالوا له الزم بيتك وانت مقال من الزمن. قال له يا بني هل تمنعني من الذهاب الى المسجد؟ قال لا. قال الحمد لله لا اريد شيئا فوق ذلك. فلو اننا وجدنا رجالا من هذا الصراط ان شاء الله او شوفوا غيرنا رحمه الله بقي تاريخه، واجعل لسان فتك في الاخرين، بقي تاريخه الحمد لله وقف هذا النوع. اما الذين يعيشون يموتون وقد نالوا الطغيان والجهل والضلال والضيعه، مفروض تعلم الدين اذا ممكن ان يقول كلمه للحاكم او للمسؤول يقول هذه الكلمه اخلاصا له ونصيحه، مش يكتم الحق فيخدعه، فاذا جاء يوم القيامه وجد نفسه مسكين لم يعلم الحقائق كامله. نسال الله السلامه والعافيه لنا ولكم جميعا. هل راي الشورى ملزم للحاكم ام غير ملزم له الخيار في الاخذ به او عدم الاخذ به؟ لا، هو فيه كلام في الشورى العلماء يقولوا لي هل الشورى احفظوها، هل الشورى معلمه ولا ملزمه؟ معلمه يعني مجرد إعلام للحاكم، مجرد إعلام خطر هنا وأن يتصرف وضع هنا ولا ملزمة. بعض العلماء قال هذا وبعض العلماء قال ذلك، والصحيح الذي لا يصح أن يصح غيره هو أن الشورى ملزمة وإلا كانت عبث وضياع. لا تفقد خط الإسلام إنسان مثل الإسلام يقول إن الشورى معلمة. ليه؟ كلام احنا حضرناه قبل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه ونزل على رأيه، فلو كانت مجرد إعلام فقط ثم جاء القرآن. أنا شرحت هذا لما سلمت في الشورى، قلنا في بنية الجماعة المسلمة وهي في مكة مطاردة نزلت الآية في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم، ثم لما راحوا المدينة وأقاموا الدولة لم يكتفي القرآن بتحرير الشورى وإنما أمر بها، والأمر في الإسلام مفروض الأمر إيه؟ يسمى الأمر للوجوه، ولذلك قال له تعالى في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر. فالشورى لا شك في هذا ملزمة إلزاما لا بد منه، وأي دعوة بغير هذا يعني في الحقيقة إساءة بالغة للإسلام. نسأل الله العافية والسلامة لعلمائنا الذين يخوضون في الفتاوى بغير وعي أحيانا. هل يجوز أن نقطع قراءتنا للقرآن بأذكار المساء أو الصباح؟ دي خلافات بتحصل بين كثير من إخواننا، يقول لك إزاي ده إحنا نقرأ القرآن؟ لا، قراءة الأذكار في مواعيدها ومناسبتها يعني لن أقول أولى من قراءة القرآن، القرآن فوق كل شيء، إنما هي أمر مشروع من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات. يعني مثلا لما تيجي تأكل تقول مثلا دعاء الطعام ولا تقرأ آية من القرآن، أنه الأحسن؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا وإلا كان علمنا آية من القرآن. أنت إذا مثلا وضعت جنبك للنوم تدعو دعاء تقرأ آية الكرسي ثم تدعو دعاء النوم، وفي هذه الحالة تكون قد أدلت السنة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحيح من الأحكام الشرعية، لهذا الالتزام بما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الأمور جميعا. فالقرآن له مواعيده والأذكار له مواعيده، لذلك لو قطعنا قراءة القرآن عند أذكار الصباح والمساء لم نكن قد أذنبنا ولم نكن قد فضلنا شيئا على القرآن، وإنما نكون قد فعلنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت مثلا وأنت داخل البيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادخلوها بسلام الآمنين، ولا تقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ولا تقول اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. والله اللي يقول أقول آية من القرآن يبقى غلطان جدا. ليه؟ لأنه استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت قال ذلك وعلمنا ذلك، فهذا له موقف وهذا له موقف، والله أعلم حيث يجعله رسالة. هل يمكن أن أقول بك أن نريد توضيح الفرق بين الخاطرة والتفسير؟ والله بفكرة بسؤال جميل، خذوا بالكم منه. الخاطرة يعني ايه مثلا؟ هو فاهم زي السؤال بيقول ايه؟ لما تكون بنقرا القران نقوم نقول يا فلان ايه اللي انت فهمته من الايات دي؟ فهو يقول خاطره. فادي قصده مش الخاطره مطلقا، الخاطره في القران. القران بداهه لا يقال فيه بغير علم، لا يقال في القران بغير علم، لذلك لما الواحد يقرا مع جماعه يقول ايه رايك؟ ايه اللي اتطرح في ذهنك؟ ما يدخلش في الاحكام الفقهيه ولا الاشياء العريضه اللي تحتاج الى علم، انما يقول الاشياء السهله الميسره اللي انطبعت في ذهني ممكن هذا، لان القران اربعه اقسام، قسم يعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه الا الله، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وهكذا يعني ايه اقسام. ففي ايات في القران واضحه جدا، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، دي لها نوع خاطره ممكن تفهمها ونوع تحتاج الى التفسير وشرح الالفاظ. فالخاطره السهله اليسيره ممكن تكونها في القران، والتفسير يحتاج الى علم ولا يقول الانسان برايه في القران. لذلك لما الواحد يقرا القران مع جماعه وبعدين يقول كل واحد يقول اللي انطبع في ذهنه، الانسان ما يهجمش على القران في التفسير وبيان المعاني الشرعيه الا بعلم. اما اذا اراد ان يقول في شيء سهل يسير فيجوز. يعني مثلا لما يقرا الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مصارع من حديد الى اخر الايه التي تتلى عن قلوب. وبعدين تقول لواحد الخطر ايه اللي الخاطره اللي جات لك؟ والله الخاطره ان الانسان يعني يقشعر بدنه ويخاف ذلك الخوف وهو يرى هذا الهول الذي يصوره القران. هذه خاطره عنه. اما بقى يقول لي مثلا قطعت معناها ايه؟ وثياب وله المقامع. ما هي المقامع؟ لازم بقى يعرف تفسيرها بالتفسير. ادي فرق بين الخاطره والتفسير. ما نراه اليوم من تضارب الجماعات واسلوب دعوتها للناس دعوه جافه، فكيف تكون الدعوه؟ كيف تسيطر على الناس؟ الشريعه طبقت في السودان ولكنها مش عارف كلام مش عارف اقراه. فلماذا؟ وهل اذا طبقت في مصر سيحدث لها مثل السودان؟ هو خلينا في السؤال الاخير. الجماعات الاسلاميه ده اسم مزعج للجماعات الاسلاميه. ازاي تسمي الواحد جماعات وان هذه امتكم امه واحده؟ فنحن في الحقيقه لا نحب هذه التسميه. نسال الله عز وجل ان يوحد القلوب والابدان والافكار والاسماع على خط واحد وفهم واحد وعمل واحد. لكن اللي عايز اقوله ايه؟ هيقولها بيقول اذا طبقت الشريعه في مصر لا تعرف اسمها السودان. السودان طبقت مجموعه قوانين. ومصر اذا ارادت ان تطبق تحت الضغوط الشعبيه والالاعيب السياسيه ستطبق مجموعه قوانين منبثة عن جذورها وأصولها التي تحدثنا عنها. لذلك بديهي تفشي، بداهة تفشي، زي ما تجيب شجرة تخلعها من جذورها وبعدين تحطها ذكور كده، ثلاث أربع أيام تجيب ضروري، ما يمكنش لأنك أنزعتها من تربتها من أصولها من جذورها. كذلك لو جيت بإنسان ومثلا قطعت شريان فيه بعد مدة خلاص يصفي وينتهي. يبقى القضية تطبيق الشريعة يحتاج أولا إلى أمة تربى وتحملها للناس. هذه الأمة التي تربى وتحملها للناس أمة تكون صلبة الأخلاق والعقيدة وقراية الصلاة والركوع، وبالتالي تنجح بشدة ربنا في الأمور جميعا. يعني ما نطبقش الشريعة إلا أن نقيم هذه الأمة. والله ده معادلة خاطئة بهذه الطريقة، إنما إحنا نود أن تطبق الشريعة فورا، لكن إذا لم نستطع نأخذ الطريق الصحيح الذي قد يوصلنا بفضل الله وقد يقضي الله عز وجل أن يدخر هذه المكرمة إلى جيل آخر يأتي بعدنا. المهم عندنا حين نلقى الله عز وجل يقول أين كنتم حين شاع الضلال والفساد؟ أين كنتم حينما نحيت شريعتي؟ أين كنتم حينما فرضت عليكم القوانين؟ يقول والله يا رب ما رضينا بهذا وقوانا على قدر استطاعتنا والنتائج بيدك. فرق بين هذا وبين واحد يقول والله يا ربي انت عارفين الحديث بهذا واضح تعقيدا. لما المسلم يقلد في القبر ما ربك وما دينك كما تقول في الرجل قد اشفكم فيقول بكل قوه ربي الله وديني الاسلام والرجل قد اشفكم محمد صلى الله عليه وسلم. اما بقى المنافق فيتهتم يقول ها 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 والله كنت اسمع الناس يقولون كذا فكنت اقول يقولون لا ولا دريت ولا دريت ويضرب. قضية ليست بالبساطة يعني فرق كبير، النتائج بيد الله. فإحنا نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى خير ما يحبها الله، وأن يجعلنا من أمة الحق القائمة في هذه الأرض بالصدق وبالدعوة إلى الله، وأن يأخذ بنواصينا دائما إلى خير ما يحبها الله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، وكن إلى الخير بنا ووصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم اجعل الإسلام وحده منتهى رضانا، اللهم اجعل الاسلام وحده متفردا لا يدخل معه شيء ابدا، اجعل هذا منتهى رضانا يا رب العالمين. اللهم انا ضعفاء فطولنا، وانا اذلاء فاعزنا، وانا فقراء فارزقنا، اللهم اصلنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وثبتنا على دينك الحق حتى نلقاك به وانت راض عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.